بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه.
نعم، هذا حال من الأحوال التي تحصل في هذا الموقف. فمن الناس من يقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من دون ذلك، وهكذا. فهو يقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، لكن يبدأ من ما هو دون ذلك، من كعبيه ومن حقويه وهكذا، على حسب ما يكون من مقام الإنسان. وهذا يدل على أنه موقف عظيم. ولهذا الله عز وجل قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهو يوم عظيم، يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا يوم عظيم. نعم.
قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا فإنما
لكن بينما الناس وكذا، أولئك الذين يقومون مقامهم هذا، إلا أن أناسا يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف: الإمام العادل، والشاب الذي نشأ في عبادة الله، وذكر الرجلين الذين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، والرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، والرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهناك أصناف يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء يأمنون كل شيء، ويهون الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الموقف، لأنه هؤلاء قد أطاعوا الرب سبحانه وتعالى وقد خافوه. والله عز وجل لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا فإنما يقولون: السام عليك، فقل عليك.
نعم، قال في حاشية في طبع يقولون، وهنا قال: فإنما تقول، أي فإنما تقول اليهود، أو فإنما يقولون، تقول يعني اليهود، أو يقولون في الطبعة الأخرى: السام عليك، أي الهلكة، الموت، الدمار، السام عليك. وذلك يدل على حقد هؤلاء اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بغضهم لرسول الله، قاتلهم الله. ولا يرضى هؤلاء اليهود ولا النصارى عن نبي الإسلام ولا عن الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم إذا سلموا فإنما تقول: السام عليك، فقل عليك. فقل عليك يعني عليك السام، ولا تقل عليك السلام ورحمة الله، لأنهم إنما يقولون السام. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: وعليك السام وكذا وكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك وقال ومعللا صلى الله عليه وسلم إنما يقول وعليك، يعني ما يدعون به هو يرده عليهم بنفس ما قالوا، لكن بماذا؟ بالعبارة أو بالكلمة المختصرة التي قد لا يترتب عليها شيء من المضرة، فلهذا قال وعليك. طيب ماذا لو قالوا السلام؟ ما قالوا السام، ماذا لو قالوا السلام؟ فإذا قالوا السام فقلوا عليك. طب يبقى إذا قالوا السلام، السلام عليكم، فماذا تقول؟ هل تقول وعليكم أو تقول عليكم السلام؟ بما ترد إذا قالوا السلام، السلام عليكم؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال فإنه يرد عليهم عموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، أي فقل وعليك له لهذا العموم. ومنهم من قال لا، إنما نعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليك، فقولوا وعليك، وهذا يكون خاصا بهؤلاء. فهذان قولان للسلف في ذلك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح معلقا عن حديث الصحيحين إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، هذا مطلق. قال ودل على التفرقة في الرد على المسلم والكافر. قال ابن بطال رحمه الله قال قوم رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية، يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من سلم عليك فرد عليه وإن كان مجوسيا، وبه قال الشعبي وقتاده، هذا القول الأول. ومنع من ذلك مالك والجمهور. وقال عطاء الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا، فإن أراد منع الرد فإنه أراد منع الرد بالسلام، وإلا فأحاديث الباب فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد عليه، فلا يرد السلام على الكافر مطلقا. قال فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فالأحاديث أحاديث الباب ترد عليه. وهناك من فرق بينما إذا تحققنا قولهم السام وبينما إذا تحققنا قولهم السلام، فنقول وعليكم، أما إذا تلقنا السلام رددنا. فالرد عليهم في هذا فيه القولان، منهم من قال نرد عليهم ونقول عليك السلام، ومنهم من قال لا نرد عليهم. الحقيقة الأحاديث المطلقة التي جاءت مطلقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، أن حملها على المقيد في هذا فإنهم يقولون السام فقولوا عليك، هذا الأقرب من القولين، أنه إذا تحققنا أنهم يقولون السام فنقول عليك، أما إذا قالوا السلام فحديث النبي صلى الله عليه وسلم المقيدة تدل على أن الرد إنما يكون وعليك السلام. هذه مسألة الرد. فعندنا مسألة الرد، هذه مسألة. طيب مسألة الابتداء، ابتداء السلام، المشهور والمشهور جدا هو أن هذه المسألة فيها قول واحد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلهذا المشهور أنهم لا يبدأون مطلقا، هذا هو المشهور. ولكن هذه المسألة مسألة خلافية، وقد ورد أثر عن السلف كثيرة، ذكر ابن أبي شيبة وغيره وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين أن أهل الكتاب يبدأون بالسلام. مشهور أن مسألة الرد هي التي فيها الخلاف، والخلاف فيها في ماذا؟ فإذا قال السلام، لكن إذا قال السلام فقلوا عليك. يبقى عندنا في الرد مسألتان، في الرد مسألتان. المسألة الأولى أن يقول السلام عليك، فهنا تقول وعليك. المسألة الثانية أن يقول السلام عليك، هذه فيها الخلاف. منهم من قال بالرد وعليك السلام لعموم الأدلة، ومنهم من منع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك. وعليك، إن اليهود إذا سلموا فإنما تقول السلام عليك فقول عليك. والراجح هو كما قلنا إذا قال السلام، الراجح من القولين والأقرب الرد بي وعليك السلام. أما الابتداء فالمشهور أنه لا خلاف فيه، وأنهم لم يختلفوا في الابتداء. والحقيقة الخلاف في هذه المسألة وارد في الابتداء، هل نبدأ أهل الكتاب بالسلام أم لا؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: قيل لابن عيينة هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم. قال نعم، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جعلها في عموم الإحسان، فمن عموم الإحسان أن نبدأهم بالسلام. قال القرطبي: وقال إبراهيم لأبيه، استدلال ابن عيينة، وقال إبراهيم لأبيه: سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك. قلت، يعني القرطبي، الأظهر من الآية، الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة. قال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام، فابدأه بالسلام. فبان بهذا أن حديث أبي هريرة لا تبدأوهم بالسلام إن كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدأوهم بالسلام. يبقى هذا قول سفيان وقول النخعي رحمهما الله أنه لا بأس ببداءة الكافر بالسلام للعموم، لا ينهكم الله عن الذين يقاتلوكم. ولقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: قال سلام سلام عليك. والقرطبي قال: فبناء على هذا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأون بالسلام يكون محمولا على ما إذا لم تكن مصلحة مترجحة، يعني يكون هناك سبب. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف السلف والخلف في ذلك، اختلف السلف والخلف في ذلك أي في البداء. فقال أكثرهم، أكثر السلف، لا يبدأون بالسلام، لا يبدأون بالسلام. وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليه، كما يرد عليه. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عن الجميع وابن محيريز. وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة. وقال الأوزاعي رحمه الله: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون، ذكره ابن القيم في الزاد. إذن هذه المسألة وهي ابتداء الكافر بالسلام مسألة خلافية، كما قلنا المشهور أن هذه المسألة متفق عليها وأن هذه المسألة لا خلاف فيها، إنما الخلاف في ماذا؟ في رد السلام، في رد السلام. أما الابتداء فلظاهر الحديث لا تبدأون بالسلام، يبين أنه لا يبدأ هؤلاء بالسلام، وهذا هو المنتشر المشهور. لكن هذه المسألة مما اختلف فيها السلف والخلف، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين البداء بالسلام، البداء بالسلام. والحقيقة القول الذي يقول وبه يجتمع القول أنه إذا خيف مضرة أو كانت هناك مصلحة مترجحة بقوة فيبدأون بالسلام، لكن هل يقال إذا بدأناهم بالسلام أو رددنا عليهم السلام هل نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكون دعوة لهم برحمة، أو نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو نقتصر على وعليك السلام أو عليكم السلام والسلام عليكم؟ لعل هذا هو الأقرب، لأن الدعاء بالرحمة لا يجوز للكافر. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وكذلك الترحم من هذا، وإنما الاقتصار يكون بالسلام عليك، والأفضل أن يكون بالإفراد إلا إذا كانوا جماعة، فالمفرد يقال له السلام عليك، والرد له وعليك السلام، إن كانوا جماعة السلام عليكم والرد عليكم السلام، ولا يزاد عن ذلك، ولم يأت النص بأكثر من هذا. إذن عندنا الآن مسألة تتعلق بابتداء السلام على الكافر، ومسألة تتعلق برد السلام على الكافر. أما ابتداء السلام فالسلف لهم قولان في ذلك، قول بالمنع وقول بالجواز، والقول بالجواز للحاجة هذا يجمع القولين. قال ابن القيم رحمه الله كلاما يعني أو عبارة جميلة في مسألة منع السلام، قال: فحقيق بتحية، أي تحية السلام، فحقيق بتحية هذه شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام، وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام. فحقيق بتحية هذه شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام، وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام. وأما عن الرد ففيه تفصيل، إن قالوا السام فالرد عليهم بي وعليك، وإن قالوا السلام فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع وأخذ بظاهر الأحاديث في ذلك التي تمنع المطلقة، ومنهم من جوز للعموم ولتقييد بعض الأحاديث، فإنهم يقولون السام عليك، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والله أعلم. نعم نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى:
نعم.
واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به.
فما ذهب اختلف العلماء في رد السلام وابتدائهم به، يعني حقيقة مسألة خلاف في الرد مسألة مشهورة. أما الابتداء كما قلت يكاد لا يعرف هذا، يعني إلا لمطلع. نعم.
فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم.
فمذهبنا
تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم.
نعم.
بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط.
نعم.
ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا عليكم، وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا
يعني قال أخذ بالنص في الابتداء فقال قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا، وفي الرد قال فقولوا عليكم. نعم.
وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف.
نعم.
وذهب الطائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا.
ولهذا يقول ابن عباس بأنه في الرد يرد عليه وإن كان مجوسيا. نعم. وأبو أمامة وابن عباس يرون أيضا الابتداء. نعم.
وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي، لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام.
طبعا بعض أهل العلم تكلم على حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، مع أن الحديث عند مسلم، لكن بعضهم تكلم بأن هذا الحديث حديث معل، وفيه اختلاف على من رواه من جهة اختلاف الروايات، تارة لا تبدأوا الكتاب، لا تبدأوا اليهود، لا تبدأوهم بالسلام. وجاءوا بروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الذهاب إلى يهود بني قريظة لا تبدأوا اليهود غدا بالسلام، وكأنهم خصصوا هذا بالحال، يعني أنه لا تبدأوهم على حال معين وليس مطلقا. ولكن الحديث صحيح في هذا، وحمله على الأصل هو الذي تطمئن إليه النفس، إلا إذا ترجحت مصلحة أو خشي الإنسان ضررا، لأن ممكن في بعض المواضع قد يكون هناك ضرر، والله إن كان يقوم مقام التحية تحية أخرى، تقول له مثلا مرحبا، تقول له مثلا ازيك، تقول له كذا، هذا الأفضل، لأنه ما أحد يقول يجب أن تبدأ، ما أحد يقول يجب أن تبدأ، فلهذا السلام لا يعدلها شيء. لكن إذا كان الأمر لا يتحقق إلا بهذا، المضرة لا ترفع إلا بهذا، فإنه لا بأس حينئذ أن يبدأ، وهذا ما ذهب إليه جماعة من السلف. نعم.
قال واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهذا ضعيف أيضا، لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي، وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون،
يعني إن سلمت فقد سلم بعض السلف، وإن تركت فقد ترك بعض السلف. نعم.
وقال الطائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام، ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك. وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله.
نعم.
حكاه الماوردي، وهو ضعيف مخالف للأحاديث، والله أعلم.
نعم. فيكون قول النووي اللي هو وقف عنده، يقول هذا مذهبنا، نوقف عند الابتداء بالمنع للحديث والرد به وعليك. أيوة. نعم.
ويجوز
نعم سبرين.
ويجوز الابتداء
نعم. ما في إشكال، ما لا ليه الواجب الرد بدون وول عطف؟ ليه طب ايوه من الذي قال هذا؟ حينما تقول عليك السلام أو عليك، عليك كله واحد، يعني ما في فرق. لا يعني وعليك، وعليك كذلك، وعليك السلام، وعليك، أو تقول عليك، ما في فرق. يعني هذا ليس في فرق من جهة العلة، يعني نعم، أن تقول عليك، أن تقول عليك كلها واحد، يعني ما في فرق. نعم. نعم. أما في الابتداء فهو الراجح، أننا لا نبدأ إلا إذا حصلت حاجة مضرة، فمضرة رفع بمثل هذا. وأما في الرد فالتفصيل أقرب، وهو إن قالوا السلام، السلام، فيكون الرد به وعليك السلام، لأن الحديث أيضا جاءت به، الحديث جاء به فإنهم يقولون، يعني علل. وأما إذا قالوا السلام فيقول وعليك، فيكون هذا إعمال لجميع، يكون هذا إعمال لجميع النصوص. في الابتداء لا نبدأ، وفي الرد نرد به، إن قال السلام نقول عليك السلام، وإن قال السلام نقول وعليك أو عليك، بس فقط. نعم.
مسألة تابعة شيخنا ذكرها.
نعم.
قال: ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار، ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين.
نعم نعم، هذا لا إشكال فيه، إذا كان مجلس فيه أخلاط فهذا لا إشكال فيه. نعم نعم. أعد.
رجل مات وله أقارب مسلمون ونصارى.
نعم.
رجل متعدي.
نعم.
هل له أن يعد الصيغة الشرعية ويقصد المسلمين؟
يعني هم جماعة جالسون يعني؟
نعم.
فيقول أحسن الله عز وجل كذا، ما في إشكال. هذا لا إشكال، طالما في أخلاط ما في إشكال. ويقول إن الله ما أخذ له ما أعطاه وش عنده بأجل مسمى وكذا، لا ما في إشكال، طالما في أخلاط. كذلك السلام يسلم عليهم طالما في أخلاط. نعم. لكن تعزية الكافر ابتداء وحده ما فيها إشكال، ما فيها بأس، إذا كان لتأليف قلبي أو كذا، لكن بإيه؟ باللفظ الذي ليس فيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة أو كذا، ما في إشكالي. ما حتى وحده يعزى لا إشكال، إذا كان بصيغة لا محظورة فيها. نعم. في ماذا؟ الرد واجب، لكن بأي صيغة، وعليك ولا عليك السلام، إنما الرد واجب، لأن النبي قال فقول وعليه، فهو الرد واجب لكن بأي صيغة. نعم. في مسائل إيه؟ نعم، حينما يكون الدليل دليلا صحيحا صريحا، صحيحا صريحا، وأنه لا مخالف لها من الأدلة، ليس خلاف إلا بالفتوى، فحينئذ نقول هذا خلاف ضعيف ولو كثر القائل. لكن حينما يكون الدليل فيه من جهة الثبوت ظنية ومن جهة الدلالة ظنية، يعني أنه يحتمل، فهنا نلجأ إلى الترجيح، مثل هذا الدليل، لأنه ورد أيضا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث صحيح أيضا، أنكم تأتون اليهود غدا فلا تبدأوهم بالسلام. والحديث عند مسلم والحديث هذا عندنا ورد بألفاظ مختلفة، لا تبدأوا اليهود، لا تبدأوا الكتاب، لا تبدأوا اليهود والنصارى، فلهذا تكلموا في الدلالة. فحينما يكون الدليل صحيحا صريحا فلا عبرة بالمخالفة، صحيحا صريحا فلا عبرة بالمخالفة. لكن حينما يكون الدليل حمالا، و السلف من صحابة ومن تابعين ذهبوا إلى هذا القول من جهة الدلالة، وجمعوا بينه وبين الأدلة الأخرى، مثل مثلا هذه المسألة، أن هذا يحمل على محمل المصلحة ومحمل الحاجة ومحمل كذا وكذا، فإنه حينئذ يكون للخلاف في حظ من النظر ونلجأ إلى الترجيح. إذن ما الضابط؟ الضابط إذا كان الدليل صريحا صحيحا، إذا كان صريحا صحيحا يبقى لا يلتفت إلى غير، لا يلتفت إلى غير. ولهذا مثل هذا تجد فيه الخلاف مهجورا. نعم ينقلون هذا عمر رضي الله عنه يرى أن ما في التيمم مثلا للجنوب، هذا ابن عباس كان يرى أن الربا كذا، هذا دليل مهجور إنما يذكر فقط ذكر، إنما لا تعتمدوا كتب الخلاف في نقل الخلاف وتقرير الخلاف وإلى آخر. فالقول إذا خالف النص الصحيح الصريح ولو قال به 100 فلا يعتبر، ولهذا نجد لا يعتمد في كتب الخلاف، إنما يذكر ذكرا فقط، وقد يشار إليه بقول شاذ وقد يشار بقول كذا، إنما مثل هذا بيقر في الاختلاف ويقال اختلف. زي ابن القيم هنا يقول مثلا اختلف السلف والخلف ذلك، فقال أكثرهم وقال كذا. القرطبي ينقل أيضا هذا بل يرجحه. النص عندنا نص اختلفت ألفاظه، زي بالضبط تماما الرد، هو نفس المسألة. الذي يقول بالمنع اللي هو عليكم السلام يعتمد على النصوص يقول فقلوا عليك، والذي يقول بعليك السلام يعتمد نصوص أيضا ألا وهو فإنهم يقولون. فحينما تكون الدلالة دلالة ظنية، دلالة ظنية يبقى هنا ويحتملها الدليل، فحينئذ يقال فيها للخلاف فيها حظ ومن النظر. ولهذا تجدها مذكورة في كتب الخلاف، تجدها مذكورة في كتب الخلاف. نعم، لكن لا شك أن الراجح هو عدم البداءة، لأن أولا الابتداء بالسلام ليس واجبا على المسلمين فضلا عن أهل الكتاب. الأمر الثاني أن هذا هو الأسلم، لأن هذا هو الأقرب في الأدلة، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم أننا مقدمون غدا على اليهود فلتبدأوهم، لأن اليهود يهود بني قريظة هؤلاء كانوا محاربين، فلهذا ليس هناك مصلحة لا في تأليف ولا في شيء، فيحمل على هذا المحمل وتكون قضية يعني خاصة من جهة إيه؟ من جهة إن إحنا لا نجعل إذن أو نستنبط من هذا الدليل أنه إذا كانوا غير محاربين فإننا نبدأه. نعم، فهذا مزيد تغليظ، فالأقرب أنهم لا يبدأون. وأما في الرد فعلى التفصيل، إن قالوا السلام أو إن قالوا السلام. نعم، لكن المهم الشاهد من هذا، يعني الشاهد من هذا ذكر الخلاف في الابتداء حتى لا يظن الظن أن مسألة الابتداء مسألة متفق عليه، لكن فيها ماذا؟ فيها الخلاف. نعم، إنما كترجيح لا شك أن الأقرب هو أنهم لا يبدأون بالسلام، إنما يبدأون بتحية غير السلام، بتحية غير السلام، يقال له ازيك، يقال له مرحبا، يقال له مثلا كذا، أشياء غير السلام، غير السلام، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحقيق بتحية هذه شأنها أن تصان عن بذلها، عن بذلها لغير أهل الإسلام، لا سيما أنها شعار، شعار عندنا، شعار المسلمين. نعم نعم، أين مساء الخير وصباح الخير أيضا أجازها بعض العلماء، ما في إشكال يعني معهم، ومعنى جائز بس بعد تحية الإسلام، ما تقول السلام عليكم وبعد ذلك تقول صباح الخير، فدل هذا على أنه ليس فيها محظور في ذاتها، في ذاتها، إنما المحظور أن تستغني بها عن تحية الإسلام، أن تستغني بها عن تحية الإسلام، إنما لو حيت تحية الإسلام وأرضفتها بهذا أذى لا بأس. طيب إذا قال قائل لكن تحية الجاية كانت نعمت صباحا نعمت مساء أو كذا، نعم هذه تحيتهم، فإن تركت تحية الإسلام لهذه فقد شبهته، لكن لا تضرب تحية الإسلام. أما لو قلت هذه بعد تحية الإسلام على عرف جاري لك فهذا لا بأس.
قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مثله. قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سماك بن حرب عن مصعب بن سعد أن ناسا دخلوا على ابن عامر في مرضه فجعلوا يثنون عليه، فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم أما إني لست بأغشهم.
وقد كان أميرا عبد الله بن عمر بن قريز كان أميرا. نعم
نعم
ولي. نعم عبد الله بن عامر ابن كريس كان أميرا كما ذكر في الحاشية على ولي البصرة لعثمان، وافتتح إقليم خراسان، ثم وفد على معاوية فزوجه بابنته هند، وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجر إليها العين، وكان من شجعان العرب وأجوادهم، وفيه رفق وحلم. توفي سنة 59 في السير وحاشية السندي. قال في الحاشية نعم.
فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور.
نعم، أما إني لست بأغشهم لك، هذا واجه به الأمير، واجه به الوالي مواجهة، وثانيا هذا عند الموت فيذكره بالتوبة. وهل يعني هذا أنه جزم لما قال إني لست بأغشهم لك وكذا، ثم ذكر حديث رسول الله أنه يعلم يقين أنه على شيء مما جاء في الحديث أنه عنده غلول من صدقة وكذا، أو أنه يذكره؟ يعني أنت أمير وأنت ما ظنت أن يكون قد دخل عندك مال كذا وكذا، فيذكره بالتوبة، لكن يذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتذكير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أدب جم، فهو يدله في هذا المقام وقد مرض، في هذا المقام الذي يحتاج فيه إلى توبة ويحتاج فيه إلى مراجعة، يذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر على ثناء وفقط. ولهذا قال: أما إني لست بأغشهم لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، فيذكره. فراجع نفسك إن كان عندك شيء من هذا، ففيه الأدب مع الولاة، وفيه أيضا أن الإنسان إذا كان عنده حديث الرسول أو نص أنه خير ما تذكر به. وهذه طريقة عظيمة جدا نستفيدها من السلف، مع أولادك، مع الولاة، مع أي أحد. إياك أن تظن أن استغنائك عن النص بكلامك أنت أو بطرحك أنت أن هذا أفيد. ابدأ بالنص ثم اشرح، فإن النص له هيبة حتى لو مع عربيد. تقول له: يا أخي لما تفعل هذا وقد قال النبي، لما تفعل هذا وقد قال الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اشرح له قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فرب ولدك على هذا، رب أي أحد تخاطبه قل له: قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل. وذلك طريقة السلف الصالح رحمهم الله، أن الأمر إذا كان في نص عن رسول الله فإنهم ينصحون بالنص. طيب، قال في الحاشية بعدما ذكر هذا، قال: وقوله إن ناسا دخلوا على ابن عامر في مرضه، لفظ مسلم: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض، فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. قال النووي في شرح مسلم: معناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت وليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، لا يقبل أو لا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون الكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. وكما قلنا هذا ليس فيه الجزم بذلك، لكن فيه التذكير، يعني راجع نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن رجعت نفسك لعلك تجد شيئا تتخلص منه، فيكون هذا أدعى لماذا؟ لقبول دعاء فيك، لأنه لا يوجد مانع عندك، حيث إن الدعاء يقبل إذا لم يكن هناك مانع. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: خشي ابن عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئا، خشي ولم يجزم، أصاب في ولايته شيئا من المظالم التي لا تخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على ولاة من المال من غير حلة، ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له وبهذا تعليل. هل هو ترك؟ ابن عمر ما ترك، لكن ذكر بهذا، ولما قال سبأ غشيم يعني لن أكتفي بالدعاء وإنما أذكرك، ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له وبهذا التعليل أن يؤدبه ويبين له ما يخشى عليه من الفتنة ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام ليلقى الله نقيا طاهرا. حقيقة هذا قول بعيد، هذا قول بعيد. وقوله إني لست بأغشيم لك، قال السندي أشار إلى أنهم غاشون لك في الثناء عليك، وإني إذا وافقتهم على ذلك مع ما عندي من العلم كنت أغشهم لك، فإن ذلك أتم في الاغترار، يعني في اكتفاء بالثناء عليك، وإنما أنا لا أكتم علما تحتاج إليه، فإن كتمت علما أنا تحتاج إليه أنت الآن فأنا غاش، فأنا غاش. ولهذا ذكر له الحديث ليراجع نفسه، وإلا لو يعلم ابن عمر ويقطع أن لديه كذا وكذا لقال له توب من هذه المظالم وأرجعها، إنما ذكر له الحديث لما قال يا ابن عمر ألا تدعو لي، فقال أما إني لست بغشهم، يقول في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول، وفي حديث مسلم ألا تدعو لي ابن عمر، قال إني سمعت رسول الله يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فهذا تذكير له بالتوبة لأنه مظنة هذا. قال وفي الحاشية والغلول بضم الغين المعجمة الخيانة، وهو وأصله السرقة من مال الغنيم، ومثله المال العام، سرقة من مال عام لا يقال عنها سرقة يقال غلول، مال عام من غنيمة قبل قسمتها هذه غلول. وقبول الله عز وجل العمل رضاه به وثوابه عليه، فعدم القبول ألا يثيبه عليه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى يعني لا يجازي على ذلك. وقوله بغير طهور هو بضم الطاء فعل التطهر، بالضم هذا فعل التطهر اللي هو القيام بالفعل التطهر وهو المراد هنا، وبفتحها الطهور اسم للماء والتراب، وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء، فها هنا يجوز الوجهان والمعنى بلا طهور، يعني الطهور يطلق على معنى واحد ألا وهو الفعل، أما الطهور بالفتح فالأشهر أنه يطلق على الماء أو التراب لأنه يقوم مقام الماء، وقد يطلق على الفعل، وقد يطلق على الفعل، فيكون الفتح فيه الوجهان أشهرهما إطلاقه على الماء، أما الضم فإطلاقه على الفعل. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على قوم فطعن الناس في إمارته،
أمر أسامة على قوم، أمره على جيش، نعم أمره على شيء، فطعن الناس في إمارته، طعنهم في الإمارة من جهة ماذا؟ فضل أسامة؟ لا، ولكن أسامة ابن زيد صغير السن، وفيهم من هم أكبر وفيهم من هم أفضل، ولأنه ليس منسبا من قريش هذا محل الطعن. نعم.
فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه،
أي لهذا الغرض أيضا، لهذا الأمر أيضا. نعم.
وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة،
هذا فيه ثناء على أسامة وأبيه، على أبيه. نعم.
وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن ابنه هذا
يعني
لأحب،
يقصد زيد، وإن كان لخلق الإمارة زيد، وإن كان لمن أحب الناس إلي. نعم.
وإن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده،
وإن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده، ولهذا يقال حب رسول الله وابنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده. وهذا يدل إذن على أن هذه الصيغة يدخلها التخصيص والتقييد بحسب السياق، ف فهو هنا يقول وإن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده، لأحب الناس إلي بعده، ومعلوم أن النبي يحب أبا بكر أكثر، فعليه والله أعلم أنه قد يدخل هذه الصيغة التحديد، أو يراد بها من أحب، لأنه قال فأبيه وإن كان لا من أحب الناس إلي، من أحب الناس إلي، فمثل هذه الصيغة تحتمل، يعني إذا دل الدليل على أنه الأحب مطلقا فإنه يحمل عليه، وإلا فإنها تحمل على أنه من أحب، أو أحب الناس إلي ممن هو في سنه، ممن هو في سنه، فيكون أحب الناس إلي من هؤلاء بعده. قال في الحاشية قوله أمره من التأمير، فإذا بقى وفيه أن الإمارة الصغرى لا تختص بقريش، وإنما المخصوص بهم الإمامة الكبرى، إلا أن يقال مولى القوم منهم، فتأمل، يبقى هذا قرشي على اعتبار أن مولى القوم منهم، لكن هل الإمارة الصغرى فعلا تختلف عن الإمارة الكبرى وأنه يلزم فيها القرشي، وأما الإمارة الكبرى فيلزم فيها القرشي عند الاختيار؟ نعم، هذا هو الأقرب، فالإمارة الكبرى يلزم فيها أن يكون قرشيا، يلزم أن يكون قرشيا عند الاختيار، يعني الإمام الأعظم الإمام العام يلزم أن يكون قرشيا عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي، إذا تغلب غير القرشي فإنه ماذا؟ فإن الإمامة تنعقد له، فإن الإمامة تنعقد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بتقوى الله وسمع وطاع، وإن تأمر عليكم عبد، وذلك لأن النصوص الشرعية تدل على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، إن هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، وعلى هذا اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، عين أبو بكر رضي الله عنه من المهاجرين، وقد تكلم أبو بكر منا الأمراء ومنكم الوزراء، فالإمارة تكون في قريش، وعلى هذا كانت إمارة الخلفاء الراشدين الأربعة، ولم يخالف في ذلك، هذا عليه أهل السنة والإجماع على ذلك. قال أحمد رحمه الله، قال أحمد في الأصول الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. يبقى إذن خلافة قريش هذا مذهب السنة والجماعة، عند الاختيار يكون الخليفة من قريش للنصوص الشرعية ولإجماع الصحابة والتابعين كما في سقيفة بني ساعدة. فقال أحمد الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا نقر لغيرهم بها أو يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. من الذي خالف في ذلك؟ من الذي خالف في ذلك؟ الذي خالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة كالجويني، ونسب هذا أيضا الباقلاني، فالذي خالف في ذلك أهل البدعة. أما أهل السنة والجماعة فيقررون أن الخلافة في قريش، أن الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، وطبعا لن يبقى في الناس اثنان، ولكن هذا إشارة إلى أنهم من بقي من الناس أيا كان، فالقرشين قدموا قريشا. أما الولاية الصغرى فهل يلزم فيها القرشي؟ لا يلزم فيها القرشي، لا يلزم فيها القرشي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لغير القرشي، كما جعلها لأسامة وكذا، وإن كان بعض الناس يقول مولى القوم منهم. علق ابن حجر على حديث إرادة عمر استخلاف معاذ، ما قال لو كان معاذ استخلفته أو كذا، قال من الأوجه التي وجه بها كلام عمر في إرادته، قال وإما أن يريد من قوله ذلك الولاية الصغرى، أي على أحد الأقاليم، وهذا لا يشترط فيه النسب اتفاقا، يقول ابن حجر وهذا لا يشترط فيه النسب اتفاقا. وعلق أيضا ابن عبد البر رحمة الله عليه على أيضا قول عمر في سالم مولى أبي حذيفة لو كان وكذا لقدمته أو لا أمرته. قال وهو يعد في قريش لما ذكرنا يعني من أن مولى القوم منهم. وهذه كلها إنما هي على ماذا؟ على يعني إرادة فضل هؤلاء، وأن الولاية في ذلك الولاية الصغرى وليست الولاية الكبرى، فإن عمر رضي الله عنه قد كان مع الصحابة في السقيفة ويعلم أن الخلافة في قريش ولا يخفى عليه مثل هذا النص. وذكروا أيضا بعض الطرق في مسألة سالم أن مراد عمر إنما هو تقديمه في إمامة الصلاة يوم أن قتل، وقد جعل يوم أن ضرب وطعن، وقد جعل الخلافة في ستة وكذا، فكان هناك من يصلي بالناس، فيقول لو كان يعني موجودا لقدمته لعلمه بالقرآن، وهذا ليس يحتاج إلى شيء. نعم، فالأقرب أن التعليل في كل هذا في الولاية الصغرى ولا يلزم فيها القرشي. وأما القول بأن مولى القوم منهم قد يبعد في هذا، ولهذا يقول ابن حزم فإذا صح البرهان بأنه لا يكون إلا في قريش لا في من ليس قرشيا صح بالإجماع أن حليف قريش مولاهم وابن أختهم، أن حليف قريش مولاه وابن أختهم كحكم من ليس قرشيا، من ليس قرشيا يبقى لابد أن يكون قرشي، وليزم في القرشي أن يكون هاشميا أو علويا؟ لا، لا يلزم باتفاق، إنما يكون من قريش ولا يلزم أن يكون هاشميا. إذن خلصنا من هذه النقلات وهذا الكلام أن الخلافة في قريش عند الاختيار هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وأما من خالف في ذلك فهم جماعة من أهل البدع كالخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعر. هذه المسألة. المسألة الثانية إذا تغلب غير القرشي وجب السمع والطاعة، وهذا يكون عند الاختيار، أما عند الاضطرار وإذا تغلب غير القرشي فالسمع والطاعة ولو لا تنعقد لغير القرشي، والدليل على ذلك إجماع الأمة على هذا أنه إذا تغلب غير القرشي أخذ أحكام الإمامة، وأن عمل المسلمين على ذلك لا زال هذا بعد خلافة القرشيين، وقد تولى غير القرشيين على المسلمين وأقر العلماء لهم بالولاية ولم ينازع في ذلك أحد. أما قول التكفيرين اليوم أن هذا لا يسمع له ويطاع وليس خليفة من وجهين، الوجه الأول أنه ليس بقرشي، والوجه الثاني أنه ليس الخليفة الأعظم الذي يجتمع عليه المسلمون، وعدم وجود هذا الخليفة الأعظم يجعل ويسقط الولاية، فلا ولاية لغير من يجتمع عليه المسلمون قاطبة، وفي هذا خلاف للإجماع وفي هذا خلاف للإجماع. أما من تغلب على محل من المحلات فله حكم الإمام العام، هذا نقل في الإجماع ذكر الشوكان وابن عبد الوهاب وجماعة. وأما أيضا خلافة غير القرشي وانعقاد هذه الخلافة بعد الخلافة القرشية فهذا أيضا لا يعلم فيه مخالف من السلف على مر العصور في هذا. فالدولة العثمانية الكبرى هذه زمانا قد أذعن لها الناس بالسمع والطاعة، ودولة المماليك وكذا، كل هذا لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة والجماعة، مما يدل على الخلاف بين أو الاختلاف بين ما إذا كان القرشي عند الاختيار أو كان تغلب غير القرشي. والنبي قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن كان البعض يقول هذا في الإمرة الخاصة لكن هذا تخصيص أيضا لما لا يدل عليه الدليل، وإنما الإمرة بصفة عامة بالإضافة إلى اتفاق العلماء على أن من تغلب إذا كان غير قرشي للمصلحة أنه يسمع له ويطاع. بقي مسألة في هذا هي محل نظر، الحقيقة في مسألة القرشي هي محل نظر، ألا وهي إذا كان غير القرشي أصلح من القرشي ويكون عند القرشي مثلا فسق وكذا، وهذا ابتداء طبعا عند الاختيار، فهل نختار غير القرشي إذا كان أصلح في ذلك أم لا؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إذا كان غير القرشي أصلح قدمناه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقام فيكم الدين. والقول الثاني أنه يقدم القرشي مطلقا طالما أنه موجود، لأن النبي قال ما بقي في الاثنان، ومعلوم أنه قد يكون غير القرشي أصلح من القرشي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم دين، يعني أن هذا الأمر فيكم ما ينزع منكم، ما كنتم مقيمين للدين، أما إذا لم تقيموا الدين نزع منكم إلى غيركم، هذا باعتبار الواقع، أي ما أقمتم الدين فهذا الأمر فيكم، متى يخرج عنكم؟ إذا حصل فيكم ما حصل من الفسق وغير ذلك والبعد عن إقامة الدين، فحينئذ ماذا تنزع منكم إلى غيركم. وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه من القرشي إلى غير القرشي، والحقيقة هذه التي تطمئن إليه نفسي، وإن كان كثير من العلم يرى أن هذا موكول وموقوف على إقامة الدين، لأن النص ليس صريحا في هذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة. ومعلوم قطعا يقينا أنه قد يوجد في وقت من الأوقات غير القرشي ويكون أصلح من القرشي، طالما له عقد الإسلام وطالما أن الإمارة تقوم به فإنه يقدم، وذلك لمصالح عديدة، قد تكون هذه المصالح ماذا تعوض وتزيد على مسألة قلة إصلاحي عن غير. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش، تبع لقريش، فالناس تبع، الناس يعظمون القرشي، ناس يعظمون القرشي، فالذي يظهر والله أعلم أنها تكون في القرشي، لكن جماعة من أهل العلم قالوا بأنها تنتقل لو وجد الأصلح عند الابتداء. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان
قال في الحاشية وفي الحديث أنه ينبغي الإمام أن يعود الناس على التواضع ونحوه من العادات الحسنة والأخلاق الجميلة، إذ اتباع الأكابر لمثله يوجب التواضع، يعني مثل أسامة على صغر سنه، ولهذا خرج معه أكابر الصحابة، والطعن لم يكن من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قاله السندي. نعم. الخلافة إيه؟ طبعا. يلزمهم كيف؟ لو استطعنا لوجود القرشي في أي مكان من الأماكن، نعم، لكن إن وجد، وهذا صعب أن يوجد، فكتقعيد يلزم القرشي في أي بلد في أي مكان في أي كذا، يلزم القرشي اختيارا، أما إذا لم يوجد القرشي فغيره أولى منه. نعم. ولا يقر إيه؟ يعني ولا يقر تقعيدا، ما يقر، ما نقر أن تكون الخلافة غير قريش أبدا، ما نقر ذلك، ما نقر هذا، إنما الخلافة نقول في قريش، أما إذا تغلب انعقدت الإمام. نعم. نعم. في إيه؟ في إيه؟ مع أي حديث؟ تمام. صح صح، ولا يلزم في الإمام الصغر، معنا قلنا لا يلزم في الإمام الصغر، لا دي إمامة كبرى، مصر إمامة كبرى، ما هذه المشكلة، ما احنا خلي بالك، ما احنا قلنا بعد انقسام المسلمين إلى أقطار وكل قطر صار مستقلا بنفسه، قال العلماء واتفقوا وذكر الإجماع في ذلك على أن كل إمام في بلده هو الإمام الأعظم، هو الإمام الأعظم، أي أنه ينزل عليه الشروط التي تكون في الإمامة العظمى، لكن لو الإمام الأعظم موجود وولى أمراء فرعيين، عندنا إمام أعظم المسلمين ثم جعل أميرا على مصر مثل ما كان في العهد الأول، فهذا لا يلزم فيه القرشي، والآن يقوم مقام في الإمارة الخاصة إيه؟ المحافظين مثلا، هذا محافظ محافظة كذا وهذا كذا، هذا أمير لكن باسم المحافظ، فهذا لا يلزم أن يكون قرشي. نعم. عند الاختيار طبعا، عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي فباتفاق يسمع له ويطاع باتفاق، هذا عند الاختيار، ولهذا النبي نفسه قال قال لما قال فيكم كذا ما أقمتم الدين وكذا، يعني معناه أنه قد يأتي وقت حيث لا تقيمون الدين تكونوا في غيركم، والنبي ما أبطل صلى الله عليه وسلم ما أبطله. نعم، يعني أمر فيكم ما أقاموا الدين معناه أنها تنتقل عنه. نعم نعم، وإن كان وإن هذا لمن أحب، أيوة من في أسامة ولا في زيد؟ نعم في زيد، قال وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لا أحب الناس إلي، لمن أحب، في رواية البخاري لمن أحب. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا ابن دينار سمعت ابن عمر قال قال رسول
لكن
الله،
لكن هو أخذ أيضا من حديث عائشة لما قال من أحب الناس إليه، قال عائشة كان قد سئل عن أحب الناس إليه قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. فإذا هذا دليل على أنه قد يجاب بهذه الصيغة ويراد بها خاص، يعني النبي قال من أحب الناس إليه، قال عائشة، هل يطر عائشة تقدم أباها عند الإطلاق؟ النبي ما كان يقدم على أبي بكر أحدا، هو أحب الناس إليه، لكن قال من أحب الناس إليه، الناس، قال عائشة، قال المقصود من الرجال، قال أبوه. نعم، فهذه قد يكون لها تقييد، إذا دل الدليل على أن الشخص هذا أحب الناس فعلى ظاهره، أو يكون غيره بالدليل مقدما فيحمل على من أحب أو أحب في باب أو أحب في باب. نعم نعم، يعني تقييد، يعني السياق مقيد. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله.
يبقى وغفار برضو، يعني ليه ما نوينها ليه؟ يبقى أسلم غفار عصية. نعم، فأسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. سبحان الله، أي أنه جعل من اسمها سبحان الله حظها ونصيبها. أما أسلم فقد سالمها الله، وأما غفار غفر الله لها، وأما عصية عصت الله ورسوله. وفي هذا إشارة إلى اختيار ماذا يا أخوان؟ الأسماء الحسنة في الأولاد وفي الأماكن. ولهذا النبي لما نزل واديا صلى الله عليه وسلم نزل مكانه كذا، ولما سأل ما اسمه، فلما ذكروا اسما من الأسماء من نحو هذا فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعدل إلى غير. ولما أقبل سهيل بن عمرو ماذا قال النبي؟ أقبل سهيل فأرى أن الله قد سهل لك، وفعلا الله سهل لنا وأجرى على يدي سهيل ما لم يجري على يد من تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فالإنسان يستبشر، إنسان يستبشر، لا سيما إذا كان للاسم مراد يعني شرعي غير أيضا الأسماء الطيبة هذه، مراد شرعي مثلا أن الإنسان يرجو بتسمية ولده عبد الله وعبد الرحمن أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون يعني على الاستقامة وعلى الصلاح. ولهذا قال خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأن فيه الإذعان لله سبحانه وتعالى. فإن سماه الإنسان محتسبا راجيا من الله أن يكون عبدا مستقيما لله، يرجى إن شاء الله أن يتحقق له هذا. ولهذا فالأسماء تختار والأسماء تنتقى، فإن لم يكن هذا فالأسماء الطيبة. يعني لماذا تسمي ولدك صعبا؟ ليه؟ سميه سهلا، سميه سهلا. ثم إن هذه النفوس الأسماء تقبلها النفوس دائما، الاسم الذي يخرج عن هذا ويكون في يعني واحد مثلا ما تقول لولدك هذا ابنك ماذا اسمه؟ جمرة. أكيد الناس ستعلق جمرة، أنت ما وجدت إلا جمرة. إنما سمي ولدك سهلا، بدلا من صعب سميه سهلا، بدلا من حزن سميه سهلا، كما قال المسيب بن حزن فما زالت فينا الحزونة. سبحان الله، يعني قد يكون للإنسان، وهذا إن تتبعته وجدته بكثرة، يكون له حظ ونصيب من اسمه. ولهذا الإنسان لو سمي اسما حسنا يكون هذا حتى ولو ابتعد عن الطريق يكون هذا من أبواب وطرق دعوته أنك تذكره باسم. يعني مثلا ما يكون ولد مثلا عنده انحراف ما واسمه مثلا عبد الله وابوه عمر، تقول يا أخي ده أنت عبد الله بن عمر، يعني عبد الله أبوك سمك هكذا عبد الله، هذا يليق بعبد الله بن عمر أن يكون وأن يكون وأن يكون، يعني يكون مدخلا دائما ملاحق باسمه، دائما ملاحق. والله سبحان الله، يعني يمكن واحد ما لقي في حياتي مثلا واحد عربيد اسمه حذيفة ولا اسمه مثلا أنس ولا اسمه، يعني تجد مثل هذا يعني بعيد، لكن أدعى إن شاء الله إن هو يرجى أن يكون على أن يكون له من اسمه حظ ونصيب، فلا بد أن نعتني بهذا الأمر. نعم، حتى أسماء القبائل سبحان الله، أسلم سلام الله، غفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. نعم نعم أين؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاني،
هذا مبحث عظيم عظيم، يعني مسألة الاسم مما يدل على تميز هذه الأمة. ما عندنا شيء اسمه قشور، ولا عندنا شيء نستغنى عنه ونواجه به البشرية كلها. ما علينا من هؤلاء الحثالة من البشر الذين يحكموننا إلى خانة الإسلام، ما علينا منهم، ما علينا منهم. ونقول أصل الغرب قد يفهم والشرق قد يفهم، ما لنا دخل بشرق ولا غرب، على الشرق والغرب عبادة رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين. نواجه ولا نضع رؤوسنا في التراب أبدا، نواجه الدنيا كلها. يا أخي في يوم من الأيام كانوا يعاتبونك على السلام، السلام عليكم، ألا ده شيخ بقى، السلام عليكم ورحمة الله. والله أذكر وأنا مدرس لسه وزغوص كده في التربية العملي، أدخل السلام عليكم الأولاد يضحكوا علي، السلام عليكم، وأنت داخل السلام عليكم وعليكم السلام، يضحكون علي البنطال إلى الكعبين وبتقول السلام، السلام والبنطال، يعني هذا جاي منين؟ هذا منين جاي هذا الرجل هذا غريب، وانت حصة واحدة في الأسبوع، غربة سبحان الله في المظهر. لكن بفضل آخر الحصة ما يريدون أن أخرج من عندي، خلاص اتنسى البنطال الحمد لله، والسلام بقى تقرر ما هو أعلى من السلام. لكن الشاهد غربة، يعني في وقت من الأوقات غربة انك تدخل وتقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه
فنحن
الله
فنحن نواجه بالأسماء، اختار الاسم، انتقي الاسم، ايه الأسماء دي الموجودة الآن اللي جلها أسماء ممثلين في المسلسلات والأفلام، أو أسماء ما لها معنى، أو أخ يقول والله هذا اسم عربي، عربي مهجور، يعني عربي ماذا؟ يقول لك أصلي أدي اسمها كذا في اللغة، يعني معناها الشجرة الطيبة. يا أخي هذا حاجة مترجمة، أنت هتجيب حاجة معاه كتالوج، يعني تجيب اسم وجنبه واحد يفسر ماشي، يقول خلي بالكوا هذه عربية، وهذه اسم سهل. احنا ليه نروح بعيد؟ ما يبقى مريم، ما يبقى هاجر، ما يبقى رقية، ما يبقى ميمونة، ما يبقى حفصة، ويقول لك دي اسم عربي كان مش عارف ايه وهذا اشتقاقه. طب ان شاء الله امشي بكتاب مقاييس اللغة معه، امشي خليك سهل في حجتك، خليك سهل في هدي، خليك سهل، يعني اطرح ما يفهم، اطرح ما يفهم حتى على المنبر. الفصاحة يا اخواني هي ايه؟ هي الانسان يلتزم العربية نعم، لكن بالطريقة السهلة التي يعرفها كل الناس. ما تنطق غرائب الاساليب وتقول هذا يعني انا عربي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: ولما كان بين الاسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الاشياء وحقائقها، صحيح.
نعم،
وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت،
صحيح، ويخرج يعني ده شكل اسمه كذا من ملامحه، فراسة، يعني هذا في باب الفراسة. نعم.
فلا يكاد يخطئ.
تمام.
وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فالأشكال فيها ارتباط بينها وبين الطباع، ولهذا تجد سبحان الله، شوف العيال الدواعش تلاقي الواحد يجي مترين ولا مترين إلا خمسة ولا مترين وخمسة، ولا تلاقي العيل فارع كده، ولو كشف اللسان هذا تلاقي مجاحظ العين، شوف زول خوي السيرة ووصفه، تجد إما جحوظ في العينين إما تقفل كذا، يعني غالبا 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 تجد مثل هذا. نعم. لكن تشوف الشيخ علاء بتاعنا مثلا ضخم صحيح، لكن شوفوا شو وجهه طفل سبحان الله كأنه طفل. فالعبرة بالوجه. نعم.
قال: وضد هذا العبور من الاسم إلى مسمى، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن اسمه فقال جمرة، فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار.
بحرة النار، الحرة عن الحجارة السوداء.
قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد احترك مسكنك. فذهب فوجد الأمر كذلك.
نعم يا الله، يعني ما فيها شيء يفصل. نعم.
قال: فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها كما عمر.
كلام علمي، يعني مش مثلا هذا طرف، لا، شوف التعبير. فعبر عمر
من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها.
إذن هذا علم يا أخواني، بيسمى علم الفراسة. علم الفراسة قد يعرف العالم ويعرف المتفرس هذا حاجتك. جئت كذا، والله يود أشرب معك شاي ومش عارف أنت عاوز كذا، فراسة. وقد تعرف من ملامح فراسة، وقد يتكلم: لا والله ده أنا عايز كذا 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 كذا، فربما تقوم تأتي له بما تتوقع أنه يريد ويكون كذلك. هذا فراسة. في النبي بنقول نبوة وكذا مع الفراسة. نعم. أبو هريرة يسأل عن آية، يجيبه أبو بكر يمضي، عمر يمضي، النبي قال: قم يا بهر تعال. نعم.
كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية.
إذن هذا علم. نعم. وقد وقع على شيخ الإسلام مثل هذا، وذكر ابن القيم مثل هذا، بما قد لا يفهمه الإنسان فيظن أن هذا من الغلو وأن هذا من ادعاء غيب. لا، في فراسة، والمؤمن قل أن تخطئ فراسته. نعم.
فكان الأمر كذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم.
تمام.
وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها، وفي هذا والله أعلم تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له.
يا سلام يا سلام، عظيم سبحان الله. السلف يا الله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من الفعل. خليك مع السلف سبحان الله يا أخواني، تفتح أي باب تجد إيه كنوز. أي باب تفتحه، أي باب، أسماء، أفعال، طلب علم، أي باب تفتحه، أي باب تفتحه. لما لا أكون سلفية سبحان الله؟ يجب أن تكون سلفية، لأن السلفية الإسلام. إن فرقت بين السلفية والإسلام وقع الإشكال. ومعنى السلفية يعني ما عليه السلف الصالح. السلفية ليست بجماعة لها مؤسس غير النبي والصحابة. سلفية يعني إيه؟ اختصار سلفية، مثل ما تقول حوقلة كده، كل سلفية. سلفية يعني إيه؟ سلفية يعني ما عليه السلف الصالح. من السلف الصالح؟ قرني ثم الذين لنا. ده المحمود بإطلاق، أو كل من سبقك ممن هو على الهداية يقال سلف. فالسلف خاص، وهم الذين أحال عليهم النبي ما أنا عليه لهم أصحاب، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، ثم الذين يتبعونهم بإحسان. نعم. فلا بد، لما لا أكون سلفيا؟ عقل أصرح العقول، نقل أصح النقول، فهم أصح الفهوم، ذكاء أذكى الناس، إمامة الواحد أمة. تنظر في الصحابي هو الإسلام بكل أصول، يخطئ ويصيب في الشيء الجزئي، لكن هو الإسلام خلقا وعملا وعلما. فلما لا أكون سلفيا؟ لكن بئس أدعياء السلفية الذين شوهوا السلفية في نظر الناس. وأصبح إذا قلنا اليوم سلفية يعني برهامي، يعني حسان، يعني هؤلاء. ولهذا أضر ما صنعه هؤلاء أنهم شوهوا السلفية، وارتبطت السلفية النقية هذه بأمثال هؤلاء. ولهذا اليوم خلصوا على الإخوان، المجتمع خلص على الإخوان، الآن بيعمل إيه؟ بيسن السكاكين على السلفية وبدأ السلفيون يلا بالمرة من قوم لا يريدون أصلا أن يقال قال قال الرسول والله ولو خرج من صوفه. هؤلاء يحاربون حتى مذهب أشعري لا يريدون إسلاما ولا اسما أو يكونون من أهل بدع يصفون حسابات مع السلفيين بدعوة إرهابيون بدعوة كذا بدعوة كذا. الدليل هات مقطع لبرهام أدي السلفيون. الدليل هات مقطع لحسن أدي السلفيون. الدليل هات مقطع ليعقوب أدي السلفيون. يبقى السلفية هذه هذه السلفية السلفية ما أنا عليه اليوم أصحابي أقولها في الدنيا كلها في الدنيا كلها ما أنا عليه اليوم أصحابي أقول لمن يحقق معي معنى أنت ما لست على مكان علينا بالصحابة يقول آه نعم نقول أنت سلفي إذن ما أنا عليه اليوم أصحابي. أما هذه اسمها حزبية ليست اسمها سلفية نسمي الأشياء بأسماء هذه حزبية هذه برهامية هذه رسلانية هذه ما بسلفية. سلفية مصدر سلفية كتاب سلفية إمام سلفية أصول سلفية شيخي يربطني لا أرتبط به فمتى ربطني بنفسي ليست سلفية هي حزبية متى ما ربطني بالسلف هذه سلفية. ارفع الأمر ارفع السقف إلى ما أنا عليه دم أصحاب أي باب تفتحه تجد من الكنوز ما تجده على قدر علمك على قدر هدايتك لما عليه السلف الصالح. لهذا أنا لا يمكن أرد غير ماء القوم ولا غير أرضهم لأن لو بقيت آلاف السنين أرتوي من مائهم فلن أنتهي فعلى ما أعدل إلى غيره إنما يعدل من احتاج. والسلف لا يحوجونك السلف لا يحوجونك. أنا في محيط أبحث عن شراب وأنا في وسط المحيط أغترف بل والله لا تشعر بعطش إنما تشرب تلذذا تلذذ كشراب الجن تلذذ يصل الإنسان إلى التلذذ. شوف التلذذ تشرب من غير عطش تأكل من غير جوع ذللت قطوفهم تذليلا حيثما أردت نائم قائم السلف عندك عيني يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. ما هو اللي في الجنة إخواني هو نتيجة اللي في الدنيا. تشرب من سنتي تشرب من حوضي. عرفت ربا بأنه يرى رأيت ربا والجزاء من جنس العمل. على الصراط كالبرق في الدنيا على الصراط كالبرق في الآخرة. أقرب الناس إلى رسول الله اتباعا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. الجزاء من جنس العمل. صورة النعيم إنما هي صورة العمل. صورة نعيمك صورة عملك. صورة نعيمك صورة عملك. جسد لك عملك في هذه الصورة في صورة نعيمك. أعف الناس عن النساء أحظى الناس في الجنة بالنساء. أعف الناس وأطرق الناس للخمر أنعم الناس بالخمر. أما من شربها توعد بأن لا يشربها. أما من لبس الحرير توعد بأن لا يلبسها. فإذا نعيمك مجسد لعملك عملك صورته في هذا. والناس يتفاضلون على حسب ماذا؟ بتفاضل الأعمال. فالسلفية هي جنة قدمت أزلفت. قل فيها ما تقول في نعيم الجنة حتى قال السلفي والله إن كان أهل الجنة لفي هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. يا الله سبحان الله، نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدنا عليه بالسيوف. يا إخواني بارك الله فيكم، السلف لا يحوجون إلى شيء، السلف لا يكذبون الناس، فإن الرائد لا يكذب أهله. لسنا نحتاج إلى غير منهج السلف في ضرة، نحن سلفيون على ما كان علينا به والصحابة، نحن أهل السنة، نحن الجماعة، نحن الطائفة المنصورة، نحن الفرقة النجية، نحن أهل الحديث، نحن أهل الأثر، ننتسب إلى كل هذا ونعتز بهذا ونرفع رؤوسنا أمام الدنيا كلها. نحن على منهج النبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من أخي فاروق من الحامول، يقول ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كان زيد حيا لاستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نوجه هذا النص
على إمرأة؟ يعني على إمرأة خاصة نوجه هذا النص على إمرأة خاصة، مش لاستخلفه إمرأة عامة لا، وإلا قال أعد الأثر أقول عائشة
قال لو كان زيد حيا لاستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا في قريش، يأبى الله إلا أبا بكر، ما قدم زيدا عليه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبركة فيكم. السؤال ورد من
لكن لعل هذا أي نعم 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 أحسن خلاص استقر المعنى. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا.
ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأبي بكر، حتى قال بعض أهل العلم إن النبي قد نص على أبي بكر، فخلافة أبي بكر كان بالنص، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن لم أجدك يا رسول الله قالت المرأة قالت تجدين أبا بكر. فالمراد استخلاف، يعني الاستخلاف المعروف في الإمرة الخاصة على العمل الخاص لأمانته صلى الله لأمانته. نعم 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 ولو حتى ولا عمر. نعم فزيد دون العشرة. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال نرضى من الأخ محمد من المنوفية، يقول هل اسم مصعب من الأسماء التي تترك بسبب معناه اللغوي؟
لا أم يسمى اسم به مباح، اسم مباح، اسم مباح عادي مباح. نعم لكن كما قلنا الأولى أن الإنسان يأتي إلى ما عبد كعبد الله عبد الرحمن أو أسماء الأنبياء كما فعل نبيه، سمي رزقت بولدا وكذا سميته إبراهيم بأبي إبراهيم، ففي إشارة أيضا إلى أن استحباب أسماء الأنبياء، وكذلك أسماء الصحابة، وكذلك أسماء العلماء. عندك أربعة هم: التعبيد، الأنبياء، الصحابة، العلماء، فهذه أسماء محل اقتداء، أفضلها وأعظمها ما عبد، حتى قال بعض العلماء وهذا يكون في النساء كذلك، وقال أمة الرحمن أمة الجبار، ولهذا النبي قال في المقابل إن أخنع اسم من عند الله الرجل تسمى بملك الأملاك، فدل هذا على أن هذه الأسماء التي فيها منازعة لأسماء الله عز وجل كما أنها أخنع اسم أغيظ اسم وأخبث اسم، فما يقابلها أفضل اسم عبد الله. نعم نعم
شيخنا غفار أظن مصروفة يعني.
نعم
مصروفة
غفار إيه؟
مصروفة يعني لا تمنع من الصرف ولذلك نونها. أما عصية وأسلم فممنوع
يعني، حتى هي لو مصروفة لكن أقصد دعي التنوين. إيه؟ قال أحد من الشرح ذكره شوف كده ضبطها. نعم
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال كانت قريش تحلف بآبائها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله لا تحلفوا بآبائكم.
نعم لا تحلفوا بآبائكم, فالنبي قد نهى عن ذلك لأنه حلف بغير الله, والنبي قال من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. وعليه إذن حديث النبي أفلح وآبيه لا يؤخذ به بظاهره على جواز الحلف بالأب مطلقا, لكن العلماء اختلفوا في توجيه هذه الرواية, فمنهم من قال هي مردودة من أصلها استفرض بها بعض الرواة, ومنهم من قال هي مصحفة والمعنى واللفظ والله, ومنهم من قال بأن هذا كان قبل النهي, ومنهم من قال بأن هذا مخرج اليمين وإنما التأكيد كما عند العرب. أوجه عديدة ذكرها العلماء, بعضهم أوصلها إلى ستة أوجه في تصريف هذه اللفظة أفلح وأبي لإجماعهم على عدم العمل به في جواز الحلف بالأب. إذ النصوص وردت صحيحة صريحة في النهي عن ذلك. نعم 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 يصرف باعتبار الحي ولا يصرف باعتبار القبيلة. اي نعم باعتبار القبيلة, هذا جيد. ذكروا عن احد؟ نعم نعم قد يكون يعني يبقى زي مصر كده. نعم تصرف ولا تصرف, تصرف على معنى ولا تصرف على معنى, يبقى هنا غير مصروفة على اعتبار انها علم على قبيلة. نعم
ممكن يشكل ايضا يا شيخنا, لان يعني يمنع من الصرف العالمية مع لا يوجد سبب اخر يعني.
نعم
العالمية. لا يوجد سبب اخر مع العالمية.
ليه لا ليه لا يوجد سببها يعني لماذا لا يوجد؟ نعم
يعني ليست مؤنثة ولا وزن فعل ولا
واسلم على وزن
أفعل
على وزن الفعل. أي نعم نعم قد يكون الله أعلم. نعم
قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن أبي حنظلة
يعني هي لها وجه لكن يبحث فيها, هي لها وجه في عدم الصرف إن كانت علم على قبيلة هذا لها وجه. نعم
قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في السفر قال الصلاة في السفر ركعتان, قلنا إنا آمنون, قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر, يعني ولو كنا آمنين, وكأن المستشكل استشكل بقول الله عز وجل لا جناح عليكم, قال في الآية ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, فاستشكل أن هذا إنما يكون عند الخوف أما عند الأمن فتزول العلة, والجواب عن ذلك هذا كان ابتداء ثم استقر الأمر على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر في الأمن, فدل هذا على أن القصر في السفر هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحاشية وقول سنة النبي أي القصر ولو كان آمنا سنة فلا يترك, أي فيجوز أن يكون التقييد بالخوف نصي لموافقة الوقت لا لاعتبار مفهوم. فالابتداء نعم كان به ذلك لكن دلت السنة على البقاء, مثل ما كان في الرمل في الطواف ابتداء ماذا كان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل, ولهذا كان في بعض الشوط كان في بعض الشوط حتى يظهر المسلمون جلدهم وقوتهم للمشركين لأنهم كانوا يقولون أوهنتهم حمى يثرب, فأمر النبي بالرمل وتقارب الخطى وكذا يعني حتى يظهر الجلد لإغاظة الكفار. ولهذا لما كنت يعني رجلك تؤلمك وانت مر على مبتدع وانت ماشي تعرج، ها؟ لا، شد نفسك، عصا ارفعها عن الارض وانت بتتكئ عليها تيجي تمر عليه، اصغر كده الجلد والقوه وهذه الاشياء حتى تغيظه لانه يفرح فيك في هذا. فلكن بعد ذلك لما امن المسلمون وبعد فتح مكه وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، روى جابر أيضا الرمل، وإن كان ابن عباس كان يرى أن هذا كان لعلة، لكن روى جابر رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فدل هذا على البقاء. كذلك أم إسماعيل الاقتداء بأنها كانت وكان في الهرولة بين في بطن الوادي. طيب هذه أم إسماعيل ونحن نفعلها لما؟ فالشيء قد يكون له في سبب في الأول ثم تدل الأدلة على بقائه، فلا يكون من باب أن الحكم يدور مع علته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه استمرارية ذلك. نعم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حال الأمن. فلا ينبغي لأحد اليوم أن يقول الآية دالة على أن القصر إنما يكون في ماذا؟ أن القصر إنما يكون في حال الخوف فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وقصر الصحابة من بعد رضوان الله عليه، ولهذا قال سنة النبي. يا سلام، أبلغ الردود، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي، خلاص قطعت كل شيء، سنة النبي. لماذا إن أمنوا؟ قال سنة النبي. قالت يا أم المؤمنين ما بال حائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحر رؤية أنت؟ قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى سنة النبي، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما عطس الرجل قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سالم بن عبد الله بن عمر لما خالف عبد الله وخالف عمر في أن الحاج لا يطوف طواف الإفاضة، لا يمس طيبا قبل طواف الإفاضة، هكذا كان يرى أبوه وجد لا يمس طيبا. قال ذكرت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم والحلي قبل أن يطوف. والسنة أول، السنة، السنة أول، السنة قدم، خلاص جاءت السنة انتهت، انتهت، لا نجتهد مع السنة الصحيحة الصريحة، الصحيحة الصريحة، يبقى ما فيها تخصيص، ما فيها تقييد، ما فيها نسخ، فنقول السنة أولى، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى وفي التطوعات مع الصلوات ابن عمر نفسه استشهد بماذا؟ استشهد بماذا؟ استشهد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان وكذا. ولهذا نحتج على ابن عمر بالسن. ابن عمر لما قال لا يمس الطيب قبل طواف الوداع، قبل طواف الإفاضة، ها ابن قال السنة أول. يا الله، شوف الذي يقول هنا إيه؟ سنة النبي. ابن عمر يقول سنة النبي. ولما سئل ابن عمر كما عند الترمذي بأن عن المتعة فقال فعلها رسول الله، قال له السائل لكن أباك يمنع من ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أبا أرى أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أمر تتبع أمر رسول الله، قال أمر رسول الله، قال قد فعلها رسول الله. تمام، يبقى إذن ابن عمر حاكم أبا للسن وابنه حاكمه للسن. أرأيتم المجتمع يا إخوان، أرأيتم الصحابة رضوان الله عليهم. فلهذا قال سالم السنة أولى، أي من قول أبي ومن قول ماذا؟ ومن قول جدي. فيرد على ابن عمر في مسائل بتلك السنة، تلك السنة، السنة أولى، هذه السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. دع أرأيت باليمن، ما كان عند الصحابة أرأيت، الآرائيون ما كانوا في الصحابة، الصحابة الأثريون ما عندهم أرأيت. دع أرأيت باليمن، يعني وأبعد من اليمن، هذا يعني مثال بس كده، دع أرأيت باليمن، لكن دع أرأيت في مكان لا يعرف أيا كان، ما في في الشرع أرأيت، في في الشرع أورد، هل ورد هذا؟ فكان السائل يسأل عن السنة وكان المجيب يجيب بالسنة، كان السائل يسأل عن السنة وكان المجيب يجيب بالسنة. هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم وحال سادة الأمة، تلك السنة. نعم. في القطار، في القطار يجوز إن كنت من أسوان ولا يجوز إن كنت من بلقاس. كنت من أسوان يجوز، إن كنت من بلقاس ما يجوز. أنت منين؟ من بلقاس بلد الحبايب. نعم.
القارئ شيخنا بيقول في في غفار قال منون منون وغير منون رهط منهم أبو ذر الغفاري.
نعم نعم نقرأ.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أبي وقال يحيى بن سعيد مرة عن عمر أنه قال يا رسول الله نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال في بنذرك.
نعم في هذه النسخة وعندنا وفي بنذرك وفي أو في بنذرك. ف ذكر في الحاشية وقال الترمذي عقب هذا الحديث قال حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. طبعا المشكل إيه؟ أنه نظر وهو على الشرك، فهل ينعقد نذره ويجب الوفاء عليه بعد الإسلام أو لا يعتبر عقده إذ نذره كان هناك؟ فليعتبر الأداء ولا يعتبر الانعقاد؟ قالوا إذا أسلم الرجل عليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم فيما يتعلق بالليلة، لأنه قال ليلة، هذا دليل على أنه لا يلزم الصوم، إذ من يلزم بالصوم لا يصلح عنده اعتكاف ليلة. فقال وقال بعض العلم من أصحاب النبي وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما، يعني يقول اعتكاف بصوم. واحتجوا بحديث عمر أنه نظر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق وهو الصحيح أنه لا يلزم الصوم. الصوم شيء ولا اعتكاف شيء آخر، فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة، فإن نظر اعتكافا فإنه يعتكف ولا يلزم في ذلك الصوم. هذا زائد على الاعتكاف، هذا زائد على صحيح أن اعتكاف النبي كان بصوم لكن لم يكن شرطا فيه. النبي كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير لكن لا يلزم، قد جاء أنه اعتكف في شوال قضاء. طيب، وهنا من هذا الحديث نأتي إلى مسألة أيضا، هل هناك مدة لأقل الاعتكاف؟ يعني قد يقول قائل ليلة ولا يوم ولا يوم وليلة هذا أقله ولا ماذا؟ وماذا لو كان أقل من هذا؟ الإنسان يعتكف، ينوي الاعتكاف من الظهر إلى العصر، ينوي الاعتكاف من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هل هناك تحديد مدة لأقل الاعتكاف وأكثره؟ هل هناك تحديد مدة لأقل الاعتكاف وأكثره؟ الجواب مذهب الحنفية والشافعية، ونقله ابن عبد البر، وقول للحنابلة، مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابلة، وحكى ابن عبد البر أنه قول أكثر السلف، واختاره ابن حزم والشوكاني أنه لا حد لأقل. مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابلة، وذكر ابن عبد البر عن أكثر الفقهاء، وهو وقد اختار ابن حزم وشوكاني وابن باز كما ذكر هذا بعض أهل العلم، أنه لا حد لأقل لعموم قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. عاكفون ذكر الاعتكاف ولم يذكر مدة، فمطلق الاعتكاف. وأما لأكثره فقد نقل النووي الإجماع وابن الملقن وابن حجر أنه لا حد لأكثره، فسواء إنسان اعتكف شهرا نظرا اعتكف شهرا اعتكف شهرين اعتكف كذا وكذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ولهذا لو اعتكف الإنسان العشر الأول من ذي الحج هذا لا بأس، داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من العمل الصالح فيهن، لكن لا تنسبه إلى السنة، كما لا تنسب الصوم إلى السنة، يعني ما تقول هذه سنة النبي. لكن لو أن إنسان اعتكف العشر الأول من ذي الحجة لا إشكال لدخول ذلك في العمل الصالح، ولأنه لا مانع من أن يعتكف الإنسان أي يوم أي مد. فلو أن الإنسان اعتكف حتى يستعين على الاجتهاد في هذه العشر ويبتعد عن الانشغال فيعتكف هذه العشر، ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال، ولو نظر لكان واجبا عليه، لأن النبي قال من نظر أن يطيع الله فليطعه، ولو كان معصية لما جاز الوفاء به، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن نظر أن يعتكف العشر الأول من ذي الحجة لزمه الوفاء. ليه؟ لأنه طاع، لكن لا تنسبه للسن، لا تنسبه للسن. هذا بالنسبة لأقل مدة ولأكثر مدة. نعم، قد ذكر هذا ابن باز رحمة الله عليه أنه لم يأتي تحديد في الشريعة، فلو أنه كان قد اعتكف أقل من اعتكف ليلة، اعتكف يوم، اعتكف أقل من ذلك، فكل هذا جائز. نعم. أي كفرات؟ حلف أو ظهر، ماله بقى؟ نعم. الظاهر والله أعلم. الظاهر، نعم. نعم. أي جاء، جاء في يوم، ولهذا ليس هذا هو محل النظر في من يقول أقل، حتى لو قال يوم، حتى لو قال ليلة، حتى لو قال يوم وليلة، لكن هل اليوم والليلة هو التحديد؟ هو سؤال عن يوم والليلة، لكن هل هو الأقل؟ نعم، لم يأتي دليل على تحديد أقل مدة. نعم، نعم، عليه السلام لم يثبت. لهذا احنا بنقول اعتكاف السنة أن ننسبها إلى النبي لم يثبت، لكن هو من جملة الأعمال الصالحة، ولهذا هو لم يعتكف العشر، لكن أمر عمر أن يفي بنذر هو يوم أو ليلة أو يوم وليلة، فدل هذا على أن الاعتكاف لو كان بيوم لا إشكال، ولو كان في غير رمضان لا إشكال. نعم، أيوة، لكن كان التحري ليلة القدر قبل أن يعرف. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه له الأجر مرتين.
أي نعم، وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ثلاثة لهم أجران، منهم عبد أحسن في عبادة ربه وأحسن لمولاه. نعم، نعم، نعم. صح صح، ما نقول احتكف عشر من قضاء، يعني لها، لأن النبي كان إذا عمل عملا أثبت. نعم، نعم، هذا ورد في بعض الأحاديث أنه كان في تحرير ليلة القدر اعتكف هذه في العشر الأواسط، ثم أخبر أنها في الأواخر فاعتكفها في رمضان. أي هذا العشر في شوال ثبت، ثبت هذا وثبت هذا. نعم، قضاء، لأن النبي كان إذا عمل عملا أثبت. نعم، كان على وجه القضاء. نعم، قضاء. نعم.
قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم.
فلا يجوز التصوير، فهذا دليل على تحريم التصوير، سواء كان بنحت، سواء كان برسم باليد، سواء كان، طالما فيه روح. وتحريم الصور هذا متفق عليه، ولا عبرة بمن خالف في ذلك، لكن اختلفوا في حد الصورة التي تكون محرمة وتدخل في التحريم. هي الصورة الكاملة، يعني الصورة الكاملة، أو أنها تتعلق بالرأس، فالمعتبر الرأس، على قولين، منهم من قال المعتبر الرأس، ولو لم يكن لها بدن، ولو ركبت الرأس على أي شيء، على شجرة، على سيارة. ومنهم من قال المعتبر المضاهاة، والرأس ليس فيه مضاهاة، ونصف الجسم ليس فيه مضاهاة، إذ لا يوجد من خلق الله جسم هو رأس ويعيش. والأحوط أن الإنسان يجتنب هذا، وإن كان الخلاف بذلك قوي، لأن النبي أشار في بعض الأحاديث إلى علة المضاهاة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
نعم، يعني تلقي الركبان، أن يتلقى الركبان، وإنما يدعهم ينزلون السوق. نعم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ.
نعم، حتى لا تطوق، حتى لا يذهب خشوعه وينقص. فإذا وضع العشاء وأقيم العشاء فقدموا العشاء. لكن هل التقديم تقديم يعني أن يفرغ الإنسان من طعامه حتى تذهب الجماعة، ولا يمكن أن يتناول، لو أمكن الإنسان يتناول شيء أن يدفع به جوعه ويدرك الصلاة؟ هذا الذي يظهر لي، لأنه حينئذ لا يكون تعارض، إنما تقديم العشاء لماذا؟ للتعارض بين العشاء ونفسه تطوق، فتتأثر ذات العبادة بذلك الخشوع، وصلاة العشاء كجماعة. لكن إذا أكل الإنسان شيئا أذهب انشغاله لزمه الأصل، وهو الإتيان إلى الجماعة، هو الإتيان إلى الجماعة. إنما الإنسان يجلس ويأكل ويقضي حاجته كاملة، مع أنه كان يمكن أن يدرك الركعة الثالثة أو الرابعة أو كذا، لا. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. نعم.
لا لا لا، أي طعام، أي طعام. نعم، ليس يعني العشاء، صلاة العشاء هي المرادة أو آخر اليوم، وإنما عموما. نعم. قال في الحاشية وقوله إذا وضع عشاء أحدكم، قال السنديو بفتح العين طعام آخر النهار، أي وضع بين يديه، والمراد هنا مطلق الطعام أو طعام آخر النهار، وخصه لأنه قد يؤدي إلى تأخير المغربي الذي مبناه على التعجيل، فإذا جاز لأجله تأخيره فتأخير غيره أولى بالجواز. قوله حتى يفرغ عن حاجته، لا ليشتغل بالصلاة، وقلبه متعلق بالطعام. وبالجملة فإن يأكل وقلبه في الصلاة خير من أن يصلي وقلبه متعلق بالطعام. لهذا نقول إذا أخذ حاجته بحيث يذهب تعلقه بالطعام فإنه يلزمه إتيان الجماعة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم، هذه السنة، نكون آخر الصلاة بالليل وترا. ولهذا من وثق بنفسه في القيام فإنه لا يوتر قبل النوم، يجعل هذا آخر الليل، ومن لم يثق بنفسه فإنه يوتر في أول الليل. طيب لو أوتر في أول الليل ثم قام بعد ذلك هل يعيد وترا؟ الجواب لا، لأن النبي قال لا وتران في ليلة، حديث طلق بن علي قال سمعت النبي يقول لا وتران في ليلة، قد رواه الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وأبو داود كذلك. لكن له أن يصلي، له أن يصلي، لكن لا يعيد وترا. وقد ثبتت الصلاة بعد الوتر كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت قياما للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت قالت فسلم تسليما يسمعنا ثم ركع ركعتين وهو قاعد. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أم غيرها في الليل جاز بلا كراهة، جاز بلا كراهة، ولا يعيد الوتر، جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر. ودليله ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب.
وهذه المسألة احتاجها في رمضان، في رمضان، فنصلي في أول الليل التراويح مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا قمنا قد نقوم أو يسهر الإنسان، هل له أن يصلي بعد ذلك؟ فبعض الإخوة يتحرج من ذلك ويقول النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طب هذا ما أمكن إذا أمكن، أما إذا قمت بعد ذلك فلا حرج، لا ما في مانع، كما قال نووي الجواز بلا كراهة، وثبت النبي صلى بعد وتر. في رسالة لابن حجر لعلنا نأخذها إن شاء الله قريبا، جمع طرق هذا في حكم الصلاة بعد الوتر، حكم الصلاة بعد الوتر. لكن الأفضل للإنسان مع الإمام في التراويح أن ينوي بالوتر شفعا، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة حتى يجعل آخر وتره الليل، آخر صلاته وترا بالليل، أو الأفضل يسلم مع الإمام وبعد ذلك يصلي، يعني أي ذلك الأفضل؟ الذي يظهر أن الأفضل أنه يتابع إمامه، فيكون صلاته مع إمامه، ويكون وتره مع إمامه، ويكون وتره مع إمامه، ثم بعد ذلك طالما أنه ما في حرج أن تصلي بعد الوتر فلا بأس، ومتابعة الإمام عموما أولى من مخالفته، متابعة الإمام أولى من مخالفته. وإذا نظرنا إلى النصوص الشرعية بصفة عامة نجد أن المتابعة هذه طارة تكون واجبة ولا تكون أقل من مستحب، وإلا طارة تكون واجبة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين وإذا صلى جليسا فصلوا جلوسا أجمعون، يجب عليك أن تصلي لا يجب يعني إلا على قول، لكن الراجح أنه ما يجب إذا صلى، لكن أقصد ترك الواجب، ترك الركن وهو القيام من أجل المتابعة، ترك الركن وهو القيام من أجل المتابعة، وإن جاز أن تصلي وراءه قائمة صح الصلاة، لكن السنة إذا دخل الإمام جالسا أن تصلي وراءه جالسا، وإذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس أن تتم قائما، وبهذا تجتمع أحاديثه صلى الله عليه وسلم. لكن لو صليت قائما وهو قاعد فالصلاة صحيح، لكن خلاف السنة. لكن كون القيام وهو ركن يترك للمتابعة فدل هذا على أن المتابعة أفضل، كذلك أيضا في متابعة الإمام إذا قام من التشهد الأوسط كما في الصحيحين وحديث ابن بحينة لما قام وتابعه الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الإمام إذا قام وشرع في القراءة أو استتم قائما فإننا نتابعه ولا نجلس ولا نذكر ولا نقول سبحان الله إذا استتم قائما، فترك هنا للمتابعة، تركت هنا للمتابعة، فمتابعة الإمام أولى، متابعة الإمام أولى سواء كان في النية أو كان في الهيئات، فالأمر فيه فسحة. نعم.
قال حدثني.
أما أن تنصرف قبل الإمام فهذا خلاف السنة، تنصرف قبل الإمام تقول أنا اقتصر على التراويح وبعدين أذهب وأصلي في بيت، لا هذا خلاف السنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام، من قام مع الإمام. نعم. أيها محمد كيف يعني كان الإمام مش فاهم يعمل إيه بقى إذا كان هو الإمام؟ يجيب ركعة شفع يبقى ما أوتر، إذا كان هذا المأموم فكيف بالإمام؟ أيوة الإمام يوتر به، الإمام يوتر به. نعم. يوتر واحد منهم بالنسبة للعصر الأخير، لو مثلا إحنا بنصلي طوال الليل وكذا، ولا العام مثلا يريد أن يوتر، يوتر واحد منهم. أنت لست بمأموم، فين أنت مأموم؟ عجيب، يعني أنت بتقول هترك الوتر عشان آخر الليل، قلنا تتقدم واحد قلت هبقى مأموم، ليه بتبقى مأموم؟ روح تجلس تعمل إيه؟ ولا في المسجد ادخل اعتكافك معتكفك. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحت امرأة كان عمر يكرهها فقال طلقها فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك.
نعم، لأن عمر كما قال بعض السلف هذا عمر إذا أمرك بطلاق امرأتك بأكيد أن هذا متعلق بداع شرعي. إنما لو جاء أبوك الآن يقول طلقها لأنها منتقبة، لأنها متغمغمة، لأنها لا تريد منتقبة أمام أخيك، وفرأت الأولاد وفرأت كذا، أو أمك أو أولى خيره، أطيعها ما أطيعها؟ فنقول إذا كان أبوك عمر ومن باب التساهل، أو على ضرب عمر، بلاش عمر لأن عمر خلاص رضي الله عنه مات، أو على ضرب عمر، على منهج عمر، يعني إن كان هناك داع شرعي يستوجب طلاقها، فدون أن يأمرك أبوك الواجب عليك أن تطلقها. فإذا أمرك أبوك تأكد الأمر، فهو أمر الله وأمر رسوله وأمر أبيك. فلهذا قال النبي أطع أباك لاطلاعه على أن هذا له مصوغ شرعي. قال السندي فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس، انتبه بقى للقيد هنا، إذا كان أمرهما أوفق بالدين. لكن أبي يمنعني أن أتزوج محجبة، أبي يمنعني أن أبي يأمرني أن أطلق صالحة، لا أطيع أبي في طلاقها، وأبر أبي وأقبل رأسه وأسترضيه، لكن لا أطلقه. طيب هذا إذا بنى بها، ولا إذا كان عاقدا؟ حتى ولو كان عاقدا. طيب خاطبا، يعني باني خلاص عاقد خلاص. طب لو خاطب، حتى ولو كان خاطبا. طيب ها يخطب، عاوز روح لابنة فلان، وأبوك قال لك لا، خلاص ده أطيعه. إلا إذا كان أمر شرع، أبوك قال لك لا، تعليل الدين، أنا لا أريد الصنف هذا، يعني معناه لو أنا تركت هذه بعينها إلى أخرى صاحبة دين أيضا رفض القائم فهذا لا. لكن لو كانت دينة، ولكن هو يقول بلاش البيت ده، الرجل ده أنا ما أستريح، الرجل ده كذا، أو أمك تقول لا بلاش البيت ده يا ابني، شوف لك أي حد تاني ملتزم، وأنا أجي معاك في أي مكان، حينئذ قدمه رغبة الأبوين، لأن ما في معارض. هتقول لنا أصلح صالحة، عندك صالحة أخرى ما في إشكال، عندك صالحة أخرى. طب بس الشيخة دي صراحة ما تتفوتش، خلاص اقعد اجلس تحت قدمي أمك حتى ترضى، وعلى رأس أبيك حتى يرضى، وإن تصدق الله يصدق، لكن تنصح ألا تقبل. ليه؟ لأنك لو أقبلت على مثل هذه المرأة وقلب الأب مقفول من ناحيتها أو الأم، ستبقى في مشاكل طيلة حياتك. أولا لأن أبوك قد لا يدخل البيت، لا يجلس مع صهرك، يبقى أنت استجلبت عداء، أنت في غنى عنه، أنت في غنى عنه، وأمك تأكد أنها لن تمرر لها شيئا، فقذاتها جذع. لكن لو جئت بالمرأة التي تريدها أمك فجذعها قذى، هذا أمر معروف. يبقى أنت لا تستجلب عداوة، فطالما المسألة ليس فيها عقد ولم تعد زوجة لك، فالأمر فيه يعني سعة، والأولى موافقة الأم في مثل هذا، في مثل هذا. إنما ذاك لا لأبيك ولأمك شأن في الاختيار، الحمد لله. لكن لو لهما يعني شأن في الاختيار، فإرضاء الوالدين في كل شيء ما لم يكن حراما هو المقدم، إرضاء الوالدين. نعم نعم. هذه مسألة بقى أخرى، يعني مش طلق امرأتك، يعني هذه مسألة احنا عرفنا الحكم ماذا لو قال الأب أو الأم طلق مين؟ امرأتك. طيب لو قال تزوج على امرأتك، أضف أخرى وإحنا معاك، إحنا نفعلك المهر، وإحنا ليه بقى نكاية في هذه، نكاية في المرأة هذه، هل يلزمك؟ لا ما يلزمك. طب هل تقول بركة؟ طالما ان هو التعدد مشروع ومسنون وكذا، وطالما هما يتبنوا يبقى بركة. لا، الاصل ترجع اليه، الا وهو ماذا؟ طالما انك لا تحتاج حاجة واجبة فيكون التعدد مستحب، مستحب ندخله في قاعدة المستحبات، انت دفعت المستحبات قدم الاعلى منه. فالاولى لك ايه؟ انت محتاج فعلا، انت تقيم يعني بيتا، انت ما أنا إن فضلت عدم التعدد فليلزمك الطاعة، إن فضلت التعدد لكن كان ينقصك المال أو شيء فاستغل هذا. نعم. من؟ نعم يقول إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين. نعم لا، إذا طلق الرجل امرأته بلا سبب لا يأثم، لكن يكره ذلك. أما إذا طلبت هي الطلاق في غير مبأس تأثم. نعم.
قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها.
نعم، وهذا في وليمة العرس كما جاء في بعض الأحاديث، وإجابتها واجبة إلا إذا كان هناك مانع شرعي أو مع القدرة. فإن عجزت، واحد في أسوان يقول لك تعال تغدى معي بكرة عندي وليمة، وليمة عرس، ولا تستطيع، فإن كانت في مقدورك ولا معصية يجب عليك إجابتها، لما جاء في بعض الأحاديث في أن من لم يجيبها فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك من أنواع الولائم فلا يجب، إنما على الاستحباب، على سبب، وهو من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم. أما وليمة العرس فقد جاء فيها النص. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حلة،
طبعا هذا على الراجح ولا في المسألة فيها خلاف، مسألة وليمة العرس. نعم.
أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء أو حرير تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه تلبسها يوم الجمعة أو للوفود؟ قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قال فأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل.
فدل هذا على أن لبس الحرير للرجال حرام. نعم.
فأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فبعث إلى عمر منها بحلة، قال سمعت منك تقول ما قلت وبعثت إلي بها.
فيه الاستفسار، إذا أشكل على الإنسان شيء من فعل العالم أو من قوله وظن أن هناك تعارضا أو شيئا من هذا يستفسر. فعمر يستفسر، يا رسول الله أنت قلت الذي قلت بأنه إنما يلبس من لا خلاق، وأنت أهديتها إلي الآن، فكيف هذا؟ فقال إنما
بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها.
نعم، لتبيعها، تمتلكها وتبيعها وهو مباح بيعه، أو تكسوها يعني امرأتك ومن يحل لها أن تلبسه. فدل هذا على تحريم الحرير بالنسبة للرجال. النووي كما ذكر في الحاشية في شرح مسلم قال فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرا محضا، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعا بين الروايات، ولأنها هي المحرمة. أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا، والله أعلم. وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، وإباحة هديته وإباحة ثمنه، وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره، طبعا ليس على وجه مودة إنما على وجه شرعي كتأليف قلب أو دفع مضرة أو غير ذلك، واستحباب لباس أنفس ثياب يوم الجمعة والعيد، هذا من السنة، الجمعة والعيد نلبس الجديد أو النظيف، وعند لقاء الوفود ونحوهم، وعرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالح التي قد لا يذكرها، يعلم أن هذا في حال يحتاج إلى كذا فيعرض عليه الشيء. وفيه صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كفارا، الصلة التي خاضعة للإحسان، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وجواز البيع والشراء عند باب المسجد، باب المسجد يعني من الخارج، عند الباب من الخارج، من الداخل يقال المسجد حتى ولو كان عند بابه، فلا يجوز البيع ولا الشراء في ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نعم اهداء ايه لكن بالنسبة نعم بالنسبة لهم لا محرمة في شرعنا في ديننا أما هم عندهم ما يلتزمون هذا التحريم وليس شيء عندهم ذلك حتى في النصارى لو كان نصراني مخاطبون لكن لا تلزمهم إلا بالإسلام هم مخاطبون جهة الخطاب مخاطبون بالإسلام مخاطبون بفروع الشريعة لكن هل ما يتعلق بمثل هذا لأن النبي قال حرام على رجال أمتي فالذي يظهر أنه إما أنه على وجه يعلم أنه مثلا يبيعها أو يستخدمها في غير اللباس أو يكون هذا من باب ماذا أن التحريم إنما هو حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء لا يتعلق بهم حكم شوف كده نووي هل علق أو ابن حجر على هذه اللفظة نعم نعم أي في محرم لذاته وفي محرم لاستخدامه وكذا محرم لذاته هذا ما يجوز نعم
قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به وفيه نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به وفيه نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله ففيه التنفل على الدابة والطوع على الدابة بخلاف الفريضة وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيح فإذا كانت الفريضة نزل فصلى أو كما قال رضي الله عنه إلا إذا عجز عن النزول فإذا عجز عن النزول صلى الفريضة على الراحلة وإلا فلا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة في طائرة في سيارة على دابة إذا أمكنه الصلاة على الأرض حتى ولو كان يخرج وقتها فإنه صلى في وقت الثانية إذا كان في سفر أما إذا لم يكن في سفر صلى في السيارة يعني واحد انطلق مثلا قبل الفجر مثلا وإلى القاهرة من بيلة إلى القاهرة وسيصل إذن إلى القاهرة بعد الفجر ولا يستطيع النزول فيصلي الفريضة في السيارة أما إذا كان مثلا انطلق قبل الظهر وسيصل بعد العصر هو مسافر فلا يصلي الظهر في السيارة إنما ينتظر حتى ينزل فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم نعم نعم يصلي ما شاء من النوافل يتطوع ما شاء النبي كان يتطوع يتنفل حيث توجهت به راحلته أي نافلة مقيدة إيه هو الرواتب ما يصليها المسافر الرواتب ما يصليها المسافر أي إلى بلده ومش هو مسافر فين هيصلي الظهر تم فين تقصد يصلي هناك لما يجي يصلي الظهر يعني لا لا ما يصلي الرواتب ما يصلي الرواتب يصلي النافلة العامة المطلقة يصلي النافلة العامة المطلقة نعم نعم إذا تجاوز البنيان يبدأ أحكام القصر لو تجاوز البنيان بربع كيلو إذا كان سيسافر مسافة القصر أما في البنيان وفي بلده فليس مسافرا حتى ترخص برخص السفر ليس مسافرا والسفر أصل البروز إذا برز عن البلدة فيبدأ بالأحكام نعم أما في البلدة فلا إلا إذا كانت هذه البلدة هي بلدة سفر يعني ذهب إلى القاهرة وبعدين سيعود وهو في القاهرة يصلي جمعا يصلي جمعا وهو في القاهرة لأن بلد سفر أما بلده هو فلا يسمى مسافرا إلا إذا برز عنها من كله ما عدا الفرائض بس ما عدا الفرائض فقط. ومن هنا أخذ العلماء أن الوتر ليس بواجب، لأن في حديث ابن عمر كان يوتر على راحلته، فلو كان فرض أو كان واجبا، لو كان واجبا للزمه أن ينزل فيصليها. نعم نعم يا أخي الله يهديك عبد الرحمن، أنت صحتك حلو. الفرائض خلاص، بس الفرائض، عدا الفرائض يصلي يصليها. كيف مدينة تصلي في الصفا؟ لا الحضر دي مسألة بقى تانية. قلنا عبد الرحمن أن تركنا السفر نيجي في الحضر، في الحضر هل نتنفل على رحلة؟ دي مسألة أخرى غير السفر. هل نتنفل الحضر أو نصلي مثلا السنة هذه؟ زي بقى أنت جاي من بالقاس مثلا مسافة دون السفر، هل تصلي السنة أو كذا؟ نزاع بين أهل العلم، لكن الجماهير على أنها لا تصلي، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن بعض العلم يرى صلاتها، يقول هذا من باب صلاة القاعد، كما أنك يجوز لك وأنت أن تصلي وأنت قاعد قاعد، فهذه حكمها حكم القاعد، أنت قاعد على دب، أنت قاعد على دب، فجوزوا ذلك، لكن الجماهير على المنع. نعم. من؟ لا هذا قال ببعض العلم، لكن الصحيح السفر الطويل. نعم والسفر الطويل فيها خلاف، لكن هذا على الراجح، حتى السفر الطويل منهم من يرى أداء الرواتب فيه. نعم. القبلة يلزمه أيضا التوجه للقبلة، يلزمه التوجه للقبلة سواء هذا في الحضر أو في السفر في الفريضة أو نفلها، لكن ما أمكنه ذلك إن عجز عن استقبال القبلة فيصل. ولهذا قال حيثما توجهت بحرته، ليه؟ لأنه ما يستطيع أن يلتزم القبلة، لأن القبلة قد تكون عكس سفره، فلهذا أبيح فيها ما يبيح في غيره. لكن لو أمكنه، أنا في قطار غرفة نائم أصلا قائم غرفة زي ما أنا غرفة الآن والقطار ماشي، وعارف أن تحديد القبلة إلى هذا، أو طائرة فيها بوصلة، يعني طيران السعودي في بوصلة وفي غرفة في مكان للصلاة وبوصلة أمامك كعبة أمامك تمشي معها كده كده وهكذا، فهل هنا يلزمك؟ آه يلزمك، حتى ولو كان نافلة، حتى ولو كان نافلة، لأن إنما سقط التوجه إلى القبلة لماذا؟ لتعذر ذلك. إنما ما أمكن إلى ذلك فإنه يجب عليك التوجه إلى القبلة. نعم من
القيام
ماله نفسه كل ما تستطيع، بيد أن النافلة لا يلزمك، لأن القيام في نافلة إنما هو مسنون وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة القاعد عن نصف صلاة من القاعد. أما الفريضة نعم يلزمك القيام، يلزمك الرؤية، يلزمك أن تأتي بجميع الأركان ولتم بكل الشروط، لكن ما عجزت عنه سقط. فلو كان ممكن أن مثلا على كرسي أستطيع القيام والركوع لكن ما أستطيع السجود، يبقى أقوم وأركع، والسجود أجلس وأومئ، يعني الذي عجزت عنه فقط. لكن القيام في النافلة حتى لو أنك في الحضر لك رخصة أن تصلي قاعدا، لكن إن لم يكن بعذر فصلاته عن نصف القائد أجره. يعني إيه؟ يعني كان مسافر ورجع؟ كان مسافر نويا سفر، يعني رايح القاهرة عشان مصلحة زي اليوم مثلا، رايح القاهرة مصلحة، ففي إبشان بعد 2 كيلو طبعا صلى الظهر والعصر كذا وماشي، قال له أنت رايح فين؟ قال ده رايح المؤسسة كذا أو المصلحة الفلانية، قال ده اليوم 6 أكتوبر ارجع ده أجازة اليوم، فرجع بعدما صلى الظهر والعصر. فهل هنا صلاة الظهر في الوقت لا إشكال، هل العصر هنا يعتد به على اعتبار أنه دخل الصلاة على وجه مشروع جائز وقد أداها، ولا يطالب المسلم بالعبادة مرتين إذا دعا وجه جائز، أو أنه يعيدها؟ الحقيقة أنا ما أدري، هذه مسألة تحتاج بحث، لأنه ما تم له صفر، ما تم له صفر، فيكون القصر هنا هل تنتقل العصر إلى نافلة وتطوع وأن صلاته منعقدة وبالتالي تكون نافلة لو حيث لم يتوفر شرطها، في هذا، أو أنه صلىها على وجه مشروع الشارع اعتد بها انعقادا وقد فرغ منها فلا يطالب بالإعادة، الله أعلم. هذه تحتاج إلى بحث، وإن كان الأقرب عندي أنها تعاد للتعليل أنه صحيح أداها وأنها صلاة صحيحة، لكن هل يطالب بها ثانية؟ يطالب بها، لا يطالب بها ثانية ما كان الحال قائما والسفر، فلن نطلبه في السفر بصلاة أخرى. أما هنا إذا رجع إلى مسافر فقد طالبه الشارع بالصلاة صلاة العصر لما دخل وقتها في الحضر، لأنه لم يعد ليس مسافرا، لا ابتداء حصل سفر ولا الآن، فتكون المطالبة هنا بأمر جديد. هو أدى الأول بما رخص له في ذلك، ولهذا لو واصل سفره فلا يؤمر بإعادة العصر مرة ثانية، فلا يطلب بالعبادة مرتين مع وجود الموجب. أما هنا فواحد لم يحصل له سفر، اثنان جاء وقت العصر فطولب وهو من أهل الحضر، قال لكن أديتها، قلنا أديتها لماذا؟ قال كنت مسافرا، قلنا لم تكن مسافرا. هذا الأقرب عندي نظر، لكن يحتاج هذا إلى كلام أهل العلم، لكن هي مسألة مشكلة. شوف هذه مسألة أحمد، هل أحد من أهل العلم فيها كلام أم لا؟ نعم؟ أي نعم؟ نعم، تعليق كسوة عمر الأول. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون
لا فلا يشكل،
فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة.
إيه؟ على هذا المحمل، يعني قد يكون على هذا المحمل. طيب،
ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها، أي إما للمرأة أو للكافر، بقرينة قوله إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي من الرجال. ثم ظهر لي وجه آخر، وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة، فقد أخرج الحديث المذكورة الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له، ثم إنه كساها عمر مثله الحديث. وفيه: إني لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء.
هذا في قوله لعمر. نعم، لعمر لا إشكال، من النبي لعمر ما في إشكال. نعم، وإن كان فيها إشكالية طفيفة، ما هي؟ حتى إعطاء النبي لعمر في إشكالية طفيفة في هذا، ما هي؟ كيف هو ما أهدى بمحرم؟ لو أن جواز أهدى بمحرم، وما أهدى بمحرم يعني لأنه قال لتلبسها وتكسوها. أحسنت، أنه أعطاها مع عدم البيع، أعطاها مع عدم البيع، ما قال هذه لكذا وكذا، إنما لما استفسر عمر كان وارد أن عمر يأخذها يلبسها على هذا الوجه، فيكون هنا تأخير البيان عن وقت الايه الحاجة. ها؟ طيب وبعدين؟ لا، لو كان يعلم لما استشكل، وقدم، إذن هذا مشكل. يبقى إيه؟ لما السؤال لماذا لم يبين له النبي هذا؟ اعتمادا على البيان الأول؟ اعتمادا على البيان الأول؟ طب لو لبسها عمر، لأن النبي أهداه النص بالمنع. طيب، فيكون ماذا؟ توجب التوقف من عمر حتى يسأل، لأن صار عنده عمل معارض للقول في الظاهر فأراد الإشكال، ولا ينبغي لمن وقف أو حصل له إشكال أن يقدم على الأمر حتى يسأل، لأن النبي قال وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، يبقى هنا يسأل. وأمر آخر أيضا أنه قد يقال، هل هذا يدخل في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة أو تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ الذي يظهر هو هذا، لأنه عن وقت الحاجة هو قد حصل أنه نهى عن ذلك وأخبر عمر بأنه لا يلبسه من خلق له، إذن بين النبي الحكم. أما مثل هذه أخر عن وقت الخطاب، فلأن عنده البيان موجود. كون عمر أشكل عليه هذا الأمر في الإهداء مع البيان المستقر عنده، هذا أمر يتعلق بخطاب وليس يتعلق به بحاجة، مثل كثير من الاستفسارات التي كان يستفسر عنها الصحابة لما يشكل عليهم الشيء. نعم، والله أعلم.
كلام النووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار، وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للباسهم. وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا وهم باطل، لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لباسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر.
هذا يستقيم لو أن عمر عرف الحال أو أنه نبه على هذا، لكن لو أنه أهداه وهم يلبسون الحرير من غير تنبيه يشكل هذا أيضا، يشكل هذا. هو لا شك أن الأسلم في هذا الجواب أن يقال أنه لا يتعين لبسها، بل إما أنه أخبره بأنه يبيعها أو ينتفع بها أو غير ذلك، وإلا يبقى الإشكال قائما، يبقى الإشكال ما لم يكن اطلاع عمر على الحال أو تنبيهه، والرواية مختصرة، هيبقى الإشكال أيضا قائما، هيبقى الإشكال قائما. نعم.
الكلام.
نعم.
العراقي علق.
نعم.
بقي كلام
النووي.
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم، ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح صلى الله عليه وسلم.
هذا في الصحب الكرام واضحة، يعني تخريج عمر أنه عنده النهي والنهي بيلتزمه، لكن لما أشكل عليه كيف النهي مع هذا سأل ولم يقدم على الشيء، ولهذا إذا كان عندك أمر ثم جاء ما ظاهره المعارضة لابد توقف حتى تسأل. النبي أمر الصحابة أن يطيعوا الأمير، وأن من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. طيب جيد، جاء الأمير فأضر من يرانا وأمرهم أن يدخلوا، عندنا طاعة الأمير وعندنا تحريم الدخول في النار وقتل النفس بهذا، فلهذا امتنعوا. النبي ماذا قال؟ قال: أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منه. هذا من باب الوعيد. طب ليه؟ طب دخلها على اعتبار من أطاع الأمير، طالما عندك موجب هذا، عندك هذا وعندك معارض لهذا، لا تفعل الشيء حتى ترجع، وإلا تكون مقصرا، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه. طيب المشرك ما عنده هذا، فعمر حينما يهديها لأخيه ما عنده هذا، أخوه ما عنده هذا، يبقى يحمل على أنه إما أنه نهاه عن اللبس وتكون الرواية مختصرة، أو علم من الحال ذلك، أو علم من الحال ذلك. نعم.
قال: بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس. والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين، والله أعلم.
إيه نعم، هو كلام جيد في مسألة يعني القاعدة، لكن تعلقها بهذه فيه نظر، إلا أن يكون الرواية اختصرت أو ذكر فيها ما يدل على معرفة عمر بالحال. العراقي قال إيه؟
قال بعد هذا الكلام قال قلت قد يقال إهداء الحرير للمسلم لا يلزم منه لبسه له لما عنده من الوازع الشرعي بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على لبسه فليس عنده من اعتقاد تحريمه ما يكفه عن ذلك
وعليه
فلولا إباحة لبسه له لما أعين على تلك المعصية بإهدائه له وينبغي أن يقال فيما إذا كان المسلم فاسقا متهاونا بأمر الدين يعتاد لبس الحرير بحيث يلزم من إهدائه له لبسه بحسب العادة يحرم إهداؤه له لما في ذلك من إعانته على المعصية كما رجح النووي من أصحابنا في بيع العصير ممن يتخذه خمرا إذا تحقق ذلك أنه يحرم وإن كان الأكثرون على خلافه أما إذا لم يتحقق ذلك ولكن غلب كره فقط.
يعني العراقي خالفنا في مسألة الإهداء هنا يعني على اعتبار يقول لولا أنه مباح له لبسه ما أهدى عمر إليه إنما المسلم ما إذا أهدى إليه فعنده الأمر فأنا حينما أرسل لك خاتما من ذهب مثلا رجالي خاتم رجالي مثلا إليك أنا أعلم أن الوازع عندك وأنا معرفتك بالأمر تقتضي أنك ستبيعه تقول هذا مثلا أرسل إلي هذا الأمر لبيعه أو لألبسه امرأتي عندك معرفة بشرية أما الكافر نعم لكن لا شك أن الوجه والله أعلم أن الأقرب في ذلك أنه إما أنه أخبره بذلك أو اطلع على حال يعلم منه أنه لن يلبسه على هذا الأولى حتى تستقيم مع قاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كان يعني لا يجزم فيها جزم كبير لكن هو الأقرب الحقيقة نعم هو الأقرب. العلماء قالوا إذا بلغه النص ولا معارض له عنده يعمل به ويفتي به إن كان مجتهدا ولا يلزم أنه هو يطلع على المخصص له أو الناسخ أو كذا إذا لم يكن عنده علم عنده نص بهذا يعمل به المسلم العادي بلغ نص المسلم العادي العامي ما له علاقة بالنصوص له علاقة بالفاهمين للنصوص المسلم العام يسأل أهل العلم أي نص عند العامي العامي ما يعرف نصوصا العامي نظره العامي حده سؤال أهل العلم طيب وطالب العلم الوسط حده النظر في النصوص بكلام أهل العلم يبقى نظر في كلام أهل العلم طيب المجتهد النظر في النصوص فهناك من حده أن ينظر في النصوص وهذا المجتهد العالم وهناك من حده النظر في كلام أهل العلم في فهم النصوص وهو هذا الطالب لأنه يعرف أدلة ويعرف كلام العلماء وهناك من فرضه أن يسأل أهل العلم وهو العامي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون فالعامي اللي ما يعرف شيء ما يقول والله هذا النص اللي عندي طيب إلا إذا كان في مكان لا أحد عنده من العلماء وعنده نص يحفظه وهو عربي يعرف الظاهر من هذا ولا عالم يسأله ويلزمه العمل ولا يتأجل فيعمل بهذا فإن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم نعم
قول أحد
ما أدري يمكن هذا طريق الله أعلم لتبيعها أو تكسوها نعم هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله الأصل عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي إضافة صفة للموصوف في كل الموارد حتى ولو تأولت ولتصنع على عيني تجري بأعيننا فمع هذا التأويل تثبت ماذا؟ تثبت الصفة أما هذا الموضع فقد تنازعوا فيه ويعد هذا الموضع الخاص الذي تنازعوا فيه في الإضافة وجه الله لماذا لأن الكلام هنا في الوجه نفسه. هل هو الوجه الذي هو صفة أو المراد الجهة والوجهة للآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني جهة القبلة، فهل المراد بالوجه هنا الجهة الجهة وبالتالي يكون من باب إضافة فلا يكون منصوص الصفات، أو الوجه حتى ولو أولنا إنما نطعمكم من وجه الله، نريد منكم يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكور، نرجو أجر من الله، لكن الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون صفة. إلا هذا المحل قد تنازعوا فيه السلف أنفسهم، تنازعوا فيه، تنازعوا في هذا الموضع هل هو من آية الصفات أم لا، فقد عداه في نصوص الصفات كما ذكرها بعض العلم أحمد والدارمي وابن خزيمة والأصبهاني والسمعاني وابن تيمية في قول، وابن القيم وابن عبد البر والسعدي. قال ابن القيم الصحيح في قوله تعالى فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه. طيب، وذهب بعضهم إلى خلاف ذلك وأن المراد به هذا الموضع القبلة والوجهة، قاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل والشافعي شيخ الإسلام في قول انتصر له والشوكاني وجمهور السلف وينسب لابن عباس. وقال ابن تيمية ليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عداها في الصفات فقد غلط، وقال إنها قد تدل على الصفة لكن بوجه فيه نظر، وذكر في موضع آخر أنها تدل على الصفة، ولكن هل تدل على القبلة أم لا؟ أنها تدل على القبلة ولكنها تدل على الصفة أم لا؟ يقول هذا محل البحث ومحل النظر. فإذا إدخالها في نصوص الصفات وقع فيه خلاف عند السلف، الذي رجحه شيخ الإسلام أنها ليست من نصوص الصفات، وعلى هذا جماعة من أهل العلم، ورجح غيره أنها داخلة في نصوص الصفات، نعم، مع اتفاقهم طبعا على إثبات صفة الوجه، وأيضا إضافة الوجه في كل المواضع أيضا تدل على الصفة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لم يختلفوا أن المراد بذلك ماذا؟ الصفة، صفة الوجه. ولهذا الله عز وجل نعت الوجه هنا فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام فهو صفة الوجه وليس للرب، وإلا لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. طيب نكتفي بهذا القدر. من؟ داخل القاهرة بلدة واحدة، اسكندرية داخل بلدة واحدة، الأحياء هذه كلها، كل دي أحياء. طب طلعت من القاهرة وانفصلت عن المباني، طلعت عن القاهرة يبقى خلاص خرجت عنها. ما احنا نقول فواصل داخلية، ما في مشكلة، فواصل داخلية كان داخل بلد، مثل بلد فيها فضاء خلاء تنتقل من بيت إلى بيت من شارع إلى شارع، فمثل القاهرة كلها، يبقى أنت في المهندسين في الزمالك في كذا، كل دي أحياء، كل دي أحياء ولو اتسعت. طب لو كانت بلد أخرى ليكن مثلا المهندسين كانت بلد أخرى غير وبعدين صار بلدة واحدة واتصلت وتفضل بلدة واحدة، يبقى ده بلد. فالعبرة ليست هنا بالتسمية هذه أو تلك، العبرة بالواقع. يعني مثلا نحن بيه له وعندنا مثلا إبشان، أنا أقصر في إبشان وأنا مسافر لأنها بلد أخرى. طب لو اتصلت المباني الإبشان فصارت بلدة واحدة، هذا هيكون حكمها حكم البلدة الواحدة، حتى لو إن اسمها في الحكومة أو تعاملها في الحكومة أن هذه بلد وهذه بلد، فالعبرة ليست بهذه. نعم، فصل بحر خاص بلدين ثم بينهم بحر، ما في مشكلة. إلا أن يكون نهر داخل البلدة نفسها. من؟ إنه إيه؟ أفطر على وجه المشروع لما غابت الشمس. إيه بس هو أفطر على وجه المشروع لكن بقي الوقت. وأمسك على وجه المشروع. أما هو يلزمه. أيضا كذلك. لكن هو لا دي ماذا أكل أو شرب وهو صائم مخطئا، فإذا أكل مخطئا أو أكل نسيا فهذا معذور، لكن هنا في الصلاة هو صلى على وجه مشروع، خرج بسفر وصلى على وجه مشروع، والقاعدة عندنا أنه أدى الصلاة على وجه المشروع فلا يلزم به. لكن هل بقى نقول هنا هو المشكلة أنه ما تم له السفر، ما حصل له السفر الشرعي، وعاد وطلب بالصلاة ودعي إلى صلاة جديدة، هل يؤمر بها وكذا أم لا؟ ولو قلنا أنه يلزم الأداء لنعارض القاعدة اللي هي أنه لا يطالب بها، لأن القاعدة تكون لا يطالب بها في حال السفر، إنما هنا صار موجب آخر. وجدتها؟ أحد ذكرها؟ هات النووي بن قدام. جيد الحمد لله. والله دي إخوانا الدروس الحقيقة دي تحتاج الحقيقة سلة كبيرة تجيب وتحوش. يعني أنا أشوف إن ما شاء الله الإخوة بعض الإخوة بيعتمد على السماع أكثر من التدوين. يعني هذه المفترض أنت اليوم نعم قد تكون يعني واعي المسألة لكن غدا تنساه، فمثل هذه خلاص أنت موقف قلمك ليه؟ يعني قلمك ليه واقف؟ إلا إذا كنت بقى تسمع درس تاني وتفرغ حاجة تاني. لكن مثل هذه الأشياء اللي بتمرك هذه ليست سهلة، دي مباحث يعني دقيقة جدا، سواء عقدية سواء تفسيرية سواء فقهية سواء، يعني ننصح بقى إخواننا يعني تقميش هذا مهم. نعم
المسألة ليست في الباب يعني.
أمال أمال أحمد بن
عرضها عليه قبل كده ورجعتها.
نعم
صلى
أنت عرضتها عليه وهو رجع على جيبة تاني ليه؟
صلى الأولى ولم يشرع في الثاني، أو صلى الأولى وشرع في الثاني ثم أقام.
طب اقرأ نفصل بينكم بجيب. نعم
إذا جمع تقديما فصار في أثناء الأولى أو قبل شروعه في الثانية مقيما بنية الإقامة
تمام،
أو وصول سفينته دار الإقامة
ماشي.
بطل الجمع
تمام،
فيتعين تأخير الثانية إلى وقته،
ما فيش إشكال.
أما الأولى فصحيح،
تصلى هو في الأولى خلاص بطل موجب الصفحة، عرفنا جاءه تليفون أنه اليوم 6 أكتوبر أجازة مثلا يعني خلاص، ولا بلاش تكتب عشان ما ندخلش مسألة العيد أو كذا، احنا بنمثل يعني أجازة يعني حصل موجب بلاش تكتب. نعم
أما الأولى فصحيح لأنها في صحيح. وقتها غير تابعة
تمام،
ولو صار مقيما في أثناء الثانية فوجهان.
طب لو صار مقيما في أثناء الثانية يعني هو بيصلي فجاء واحد قال له خلاص بقى صلي براحتك أو كذا احنا خلاص ما عندناش هنسافر، وهو في أثنائه طبعا في الأولى ما في معارض بقاعدة من دخل في عبادة، لأن عبادته دي ملزم بها لأن الصلاة في الأولى هي في وقتها، والثانية ما أتمه، وإن كان في نزاع في مثل هذه باعتبار دخول أو باعتبار الفراغ لكن سهلة، إنما المشكلة في ماذا؟ فيما لو فراغ. طيب قال
ولو صار مقيما في أثناء الثانية فوجهان، حكاهما الفوراني والقاضي حسين والسرخصي والبغوي وآخرون من الخراسانيين، أحدهما يبطل الجمع كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها
تمام،
وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في المجرد والمتولي في التتم. فعلى هذا هل تبطل الثانية أم تنقلب نفلا؟
تمام
فيه القولان في نظائرهما
تمام،
أصحهما تنقلب نفلا
تمام أحسن. نعم
وقد سبقت هذه القاعدة في
وقد يدخل الإنسان في الفريضة وحده وفي الحضر فيجد جماعة أقيمت فيختصرها إلى تطوع، لأن الانتقال من معين إلى مطلق لا إشكال فيه. نعم
وقد سبقت هذه القاعدة في أول صفة الصلاة
ماشي،
والثاني من الوجهين وهو الأصل الرافعي، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في المجرد والمتولي في التتمة، لا يبطل الجمع لأنها صلاة انعقدت على صفة لم تتغير بعارض كصلاة المتيمم في السفر إذا رأى الماء فيها
تمام، اللي نزع هناك هو نزع هنا نعم،
ويخالف القصر فإن الإتمام لا يبطل فرضية ما مضى
نعم.
أما إذا صار مقيما بعد فراغه من الثانية
أما إذا صار
مقيما
بعد فراغه
من الثانية
لحالة تلت
فإن قلنا الإقامة في أثنائها لا تؤثر في الجمع فهنا أولى، وإلا تمام. فوجهان
تمام فوجهان ها.
حكاهما الفوراني والقاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي والبغوي وآخرون. أصحهما لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام. وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وغيره من العراقيين. والثاني تبطل ويلزمه إعادة الثانية في وقتها لزوال السفر الذي هو سبب الجمع. قال البغوي والمتولي وآخرون: الخلاف فيما إذا أقام بعد فراغه من الصلاتين في وقت الأولى أو في الثانية قبل مضي إمكان فعلها، فإن أقام في وقت الثانية بعد إمكان فعلها لم تجب إعادتها بلا خلاف.
أعد الأخيرة. قال البغوي والمتولي
وآخرون: الخلاف فيما إذا أقام بعد فراغه من الصلاتين
في وقت الأولى
أو في الثانية قبل مضي إمكان فعله.
أو في وقت الأولى أو في الثانية قبل
مضي إمكان فعله.
تمام.
فإن أقام في وقت الثانية بعد إمكان فعلها لم تجب إعادتها بلا خلاف. وصرح إمام الحرمين بجريان الخلاف مهما بقي من وقت الثانية شيء، هذا كله إذا جمع تقديما، أما إذا جمع في وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغها، فبعد فراغهما لم يضر بالاتفاق، وإن كان قبل الفراغ من الأولى صارت قضاء. ذكره المتولي والرافعي: فإن كانت الإقامة في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف.
طيب يا أحمد، بهي نص المسألة.
قرأت الجزء الأول.
لا، أنت قرأت الجزء الأول. هو أحمد دلوقتي أصاب، هو ده نص المسألة، يبقى أجرى فيها الخلاف. فإذا كان في وقت الأولى وجمع الثانية مع الأولى ثم زال السبب ففيها إيه؟ الخلاف. من باب أولى هم اختلفوا، إذا جاء الموجب في أثناء الصلاة ففيها خلاف، يبقى من باب أولى الخلاف بعد ذلك. ها طيب،
مثلنا بأثناءها شيخنا لو كان راكب سفينة يعني.
نعم،
راكب سفينة.
المهم هو زال السبب. نعم. زال السبب. نعم. قال هنا،
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية
واضحة هي. نعم.
أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها.
تمام.
لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عما في ذمته وبرئت ذمته منها.
تمام.
فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة.
طيب، لم يذكر فيها خلافا؟
انتهى كلامه في المسألة. لم يذكر خلافا.
اي نعم،
ذكر قولا واحد.
عجيب. وذكر الخلاف الحقيقة أكثر اعتبارا. اي نعم. طيب، ابن هبير ذكر فيها شيء في التفاقم واجمعهم واجتماعهم؟ ابن هبير لأن الذي يظهر وجريان الخلاف فيها، قوة النظر حقيقة، قوة النظر في ذلك. نعم. طيب، شوف كذا الأوسط، ابن عبد البر. نعم. عقده